لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
هذا البودكاست برعاية شركة صفا.
المكتبات سيئة، قليلة، متباعدة، ضعيفة، غير فقر الكتب والأنشطة اللي موجودة فيها. 40% من المكتبات ما فيها، ما تقبل إناث. يعني أنت 40% من مكتباتك لا تستقبل نصف الشعب.
أطلقنا عليه اللي هو منصة رفوف، أنه أي شخص يمتلك أي كتاب يسلمها لهيئة المكتبات، هيئة المكتبات راح تتيحها من خلال منصة إلكترونية لأي شخص يطلبه بشكل مجاني، فقط يدفع رسوم التوصيل. فأنا أعتقد أنه مشروع طموح جدا.
بس الأرقام ما بطموحها أبو ناصر، يعني
من أي ناحية؟
وهل هذا يعني أدى إلى عزوف مجموعة من السيدات اللي يبغون مساحة خاصة فيهم، يبغون يأخذوا راحتهم؟ هذا سقراط من ثمانية، وأنا عمر الجريسي، أستضيف قادة التحول وقادة الأعمال وقادة الرأي. ضيف حلقتنا اليوم هو الدكتور عبد الرحمن العاصم، الرئيس التنفيذي لهيئة المكتبات. إي نعم، أنا زيكم كنت أظن أن الموضوع ما يهمني إطلاقاً، لين جلست معاهم سمعت مشروعهم وشعرت بأنه في شيء جميل جداً قاعد يصير في هذا القطاع، وحبيت أننا نوثقه ونشاركه معاكم. تكلمنا عن تاريخ موجز للمكتبات، دورها في الماضي، أول مكتبات في السعودية، وش كانت التحديات، ليش أغلب مكتباتنا كانت غير فعالة، عدد الزيارات أقل من المعدلات العالمية، لدرجة أنهم أول ما استلموا هذه المكتبات قفلوها كلها وبدأوا العمل على النموذج الجديد اللي يسمونه بيت الثقافة. وش فكرة بيت الثقافة، وش مكوناته، كيف استطاعوا أنهم في أول نماذجهم يحققون عدد زيارات يفوق اللي كان يتحقق من كل المكتبات مجتمعة طوال السنة، حققوه في شهر واحد. وكانت تجربة صراحة جدا مميزة. تكلمنا عن نقاط قوتها، تكلمنا عن نقاط ضعفها، وتكلمنا عن مبادراتهم الأخرى لتعزيز سهولة وصول المجتمع للقراءة والكتب. تكلمنا أيضا عن مجموعة من أسئلة الأصدقاء اللي أكرمونا فيها، مثل ساعات عمل المكتبات، مثل الفرق بين دورهم ودور هيئة الأدب والنشر. استعرض كتاب، والمكتبة اللي برجع لها الكتاب تقفلت، وين ودي الكتاب، المكتبات الخاصة وملاكها والكتب اللي عندهم كيف ممكن يتعاونون مع الهيئة، إلى آخر أسئلتكم الثمينة. هذه الحلقة برعاية شركة صفا. أما الآن أترككم مع الحوار. حياك الله أبو ناصر، شرفتنا ونورتنا.
الله يحييك، شرف لي طال عمرك.
نبي تسولف لنا أبو ناصر عن كشتة الدقلة.
أنا شخصيا طبعا أعشق البر، ولي تجارب كثيرة في طلعات البر في مراحل عمرية مختلفة. يمكن أطول فترة جلسناها في البر تقريبا 21 يوم.
ما شاء الله.
هذه كانت عام 1415، كانت في روضة نورة تقريبا 9 أيام، والبقية في شيء بحريمنا. وعندي العزبة كاملة، يعني عندي الخيمة وعندي الموتور وعندي عدة الطبخ وعندي كل شيء. ففي الإجازة الماضية يعني اقترحت على العيال أسرتي أن نطلع في نزهة برية.
لكن بس أنتم كشتة صدق، يعني
أي كشتة صدق.
في ناس روحهم مخيم جاهز بعمالة بأمور، أنتم كشتة صدقية.
لا كشتة صدقية، الخيمة ودقينا الخيمة وشغلنا الماطور وبدينا نشتغل على ترتيب الخيمة، وخذنا لنا ليلتين كانت جدا جميلة. يعني حتى بالنسبة للأفراد الأسرة، الأطفال على وجه التحديد، أنا أعتقد أنها راح تكون يعني في ذاكرتهم الوقت طويل. وحتى الآن كل ما شافوا الجو زين قالوا خل نكشت. اي طبعا. ولكن من وقت لوقت انا اكشت طلعاتي كثير، يعني طلعات البر، واللي يعني يعرفني عن قرب يدري انه ما يمر اسبوع الا ان اكون كاشت في احد يعني في احد البلاري القريبه من الرياض، اذا كان فيه اجازه او فيه وقت طويل واحد يبعد شوي. ففيها متعه صراحه، وفيها برضو تجارب. اليوم كثير من التجارب اللي خاصه بالنسبه لفئه الاطفال، فئه الشباب، يحتاجون الى تجارب، يحتاجون يعمل، يحتاج انه يعرف كيف يرتب اموره، يحتاج يعرف كيف ينظم وقته. اليوم في البر تنظيم الوقت يختلف، لازم تكون الصبح اذا تبغى تعيش التجربه، تبغى قرص الجمر وتبغى الحليب وتبغى، لازم تكون الصبح. ما ينفع تقعد يعني الظهر نايم. ف فكانت تجربة صدق يعني جدا جميلة.
وبما أنك يعني تجولت في أكثر من مكان وإحنا الآن في موسم مكشات، وش أجمل بقعة كشت فيها في السعودية؟
والله شوف أنا ما أبعد عن الرياض وضواحيها، يعني ما يعني ففي أكثر من رياض. الرياض طبعا أو منطقة الرياض فيها كثير من الرياض الموجودة، سواء في الشمال روضة نورة، روضة الخرس.
لا أبو ناصر، أبي أفضل مكان يعني بالنسبة لك، خيار رقم واحد إذا جيت تكشت.
والله شمال روضة الخفس.
شمال روضة الخفس إيه؟ وش قال له المنطقة هذيك؟
هي من يعني من أطراف الروضة، بس إنها مي بداخل الروضة يعني
إيه؟
فهي على الجامعة ما بين
الآن محمية مغلقة صح؟
هي الآن مغلقة صحيح
إيه؟ بس وش يميزها؟
يميزها أنها تجمع ما بين اللي هو أنها فيضة والرمل والهدوء وقريبة للرياض، يعني هذه الثلاث أشياء يعني بالنسبة لي هي الأهم.
كم ساعة؟
تقريبا ساعة وثلاثين دقيقة من الرياض.
ما شاء الله، حنا من يعني من عالم الكشتات إلى عالم المكتبات، اللي ما أدري وش القاسم يشترك بينهم، لكن إحنا اليوم سعداء أبو ناصر نكسبك ضيف كرئيس لهيئة المكتبات، الهيئة اللي هي ضمن 11 هيئة تحت منظومة وزارة الثقافة، وكان تأسيسها أصلا مفاجأة، لأنه كثير من الناس يشوفون هذا القطاع قاعد يموت وقاعد يضمحل، حتى الأرقام عالميا يعني مو بس عندنا، عالميا نشاط المكتبات قاعد يتراجع بشكل حاد، سواء عدد الزيارات، عدد المكتبات. قبل ما نسولف على الهيئة ودنا تسولفنا عن القطاع نفسه وعن هذه الصناعة من بدايتها ودخولها السعودية، المراحل اللي مرت فيها، بعدين نسولف على الهيئة.
طبعا شوف قطاع المكتبات، خلينا نتكلم في المملكة السعودية، يعتبر من القطاعات اللي لها تاريخ طويل. لما نتكلم عن مراحل الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة، طبعا كلها شهدت نهضة في مجال العلم والمعرفة والثقافة، ونتيجة لهذا ظهرت المكتبات. لهذا المكتبات تعتبر حالة ترى مرتبطة بحاجة المجتمع، يعني هي تظهر إذا كان فعلا في احتياج في المجتمع. لكن لما بناخذها تاريخيا فهي ظهرت في حضارات القديمة، يعني يمكن أقدم مكتبة على وجه التاريخ هي مكتبة الإسكندرية في الإسكندرية وفي الحضارة الفينيقية، وبعدين ظهرت مكتبات ثانية والمكتبات الإسلامية، دار الحكمة وبيت الحكمة. وفي العصر الإسلامي يمكن وجود الحرمين الشريفين ساهم في ظهور مكتبات إسلامية، يمكن مكتبة الحرم المكي الشريف اللي موجودة إلى الآن، وهذا من الأشياء المهمة جدا، هي تعتبر من أوائل المكتبات الإسلامية، يعني تقريبا أنشأت في عام 161 هجري وما زالت موجودة، وبالعكس يعني دعمت في عهد الملك عبد العزيز. يمكن في عهد الملك عبد العزيز تم تغيير اسمها إلى مكتبة الحرم المكي الشريف وتشكيل لجنة للعناية بها، ورصدت لها أول ميزانية. بعدين طبعا استمرت في النهضة لما ناخذها تاريخيا، بعدين استمر الدرعية كمثال. الدرعية الكتب التاريخ تؤرخ أن الدرعية كانت عبارة عن جامعة لطلبة العلم بعدد المكتبات اللي كانت موجودة فيها في الدولة السعودية الأولى، وكان أول مكتبة عامة، هي طبعا كانت مكتبة خاصة للإمام محمد بن سعود وأتاحها للعامة. بعدين في الدولة السعودية الثانية برضو في نفس التطور. في الدولة السعودية الثالثة لا، كان الوضع أكثر يعني شلون أقول لك، يعني كان أكثر اهتماما بالمكتبات، ولهذا في مرحلة توحيد المملكة السعودية ظهرت العديد من المكتبات، يمكن من ضمنها مكتبة الأنواع المختلفة، المكتبات البرلمانية كمثال. في عام 26 وافق الملك عبد العزيز على أن يقوم مجلس الشورى.
26 هجري
لا ميلادي 1926 وافق الملك عبد العزيز على أن يقوم مجلس الشورى بإنشاء مكتبة وشراء كتب وفهارس وصحف، فكان فيه رعاية.
قبل 98 سنة
تقريبا.
واو.
في نفس الوقت تم إنشاء مكتبة مكة المكرمة في عام 39 برضو 1939 ميلادي، مكتبة الظهران كمكتبة متخصصة في عام 27. ولكن يعني كان في أكثر من جهة تشرف على المكتبات. الشيء يعني تعقيبا على سؤالك لما تقول المكتبات أنها يعني تفاجأ الجميع بإنشاء لها، يمكن أنا أرجع للخطة الخمسية الخامسة، كان في توجيه صريح بإنشاء هيئة تتولى تنظيم قطاع المكتبات في المملكة العربية السعودية، بسبب أن هذا القطاع كان يدار من أكثر من جهة: الرئاسة العامة لرعاية الشباب، الرئاسة العامة لتعليم البنات، وزارة التعليم أو وزارة المعارف في وقتها. فبالعكس أنا أعتقد أن إنشاء هيئة المكتبات كان ضرورة ملحة.
أنا حنجيها الهيئة، بس أنا لسه أبغى أفهم المشهد في السعودية، أنواع المكتبات. أنت الآن ذكرت أمثلة لأقدمها
صحيح،
وش يعني الجهات هذه المرجعية؟ بعدين موضوع الثقافة والإعلام كانت آخر مرحلة هي الجهة اللي تشرف على القطاع بشكل عام ولا لا؟
صح، تاريخيا هي كانت كانت المكتبة، خلينا نقسمها إلى أنواع. أول حاجة خلينا نقول المكتبات الجامعية، وهذه نطاق عملها مع الجامعات، ووجدت في يعني كمكتبة علمية وجدت في عام 1949 في عهد الملك عبد العزيز بعد إنشاء كلية الشريعة في مكة، فلها تاريخ طويل في المملكة السعودية. بالإضافة إلى أنه تخصص المكتبات والمعلومات يعتبر من أقدم التخصصات الأكاديمية في الجامعات السعودية، يعني دخل تقريبا عام 1394 في جامعة الملك عبد العزيز، ثم توسع إلى أكثر من جامعة. المكتبات الوقفية النوع الثاني، وهذا في الغالب كان يناط إدارته بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وأيضا هذا يعتبر له تاريخ طويل في المملكة العربية السعودية. النوع الثالث اللي هو المكتبات المتخصصة، واللي تكون متخصصة في يعني موضوع معين لخدمة غرض بحثي، وهذه أيضا كانت موجودة من عهد الملك عبد العزيز، اللي هي مكتبة أرامكو، وانشأت في عام 1927. المكتبات العامة هي اللي مرت أو انتقل اختصاصها لأكثر من جهة، وهي أيضا كانت من المكتبات القديمة، يمكن من ضمن المكتبات القديمة مكتبة الرياض السعودية، وهذه طبعا وافق الملك عبد العزيز برضو على افتتاح الملك سعود في عام 1949 تقريبا. المكتبات العامة انتقلت، كانت هي تتبع لوزارة المعارف، بعدين انتقلت مع تغييرات صارت وزارة المعارف وزارة التربية والتعليم وزارة التربية، بعدين انتقلت إلى وزارة الإعلام في عام 1928 أو 26 بعد إنشاء وكالة الوزارة للشؤون الثقافية، واستمرت. بعدها انتقلت إلى الهيئة العامة للثقافة في عام 2018 أو 2017، بعدها انتقلت إلى وزارة الثقافة بعد إنشاء وزارة الثقافة في 2018. هذا تقريبا هو طبعا المكتبة الوطنية، وهي طبعا أنشأت في عهد الملك فهد 1410. فتاريخيا جميع أنواع المكتبات موجودة في المملكة السعودية ومارست.
يمكن المكتبات الجامعية واضحة، هي داخل نطاق حرم الجامعة وتخدم بشكل أساسي الأكاديميين. صحيح. والطلاب اللي في الجامعة. المكتبات الوقفية والخاصة هذه عادة مرتبطة بأشخاص، وهذا مفهوم. اللي مو بواضح الفرق بين المكتبة العامة والمكتبة الوطنية، وش الفرق بينهم وش عندنا؟
هي طبعا المكتبة الوطنية على مستوى العالم هي مكتبة وطنية واحدة في كل دولة، وهي معنية بحفظ تراث الأمة، ولها اختصاصات. اختصاصاتها ببساطة لهو حماية والحفاظ على الناتج الفكري أو الانتاج الفكري الوطني من خلال ثلاث عناصر تمكين رئيسي.
واللي في حالة السعودية هي مكتبة الملك فهد الوطنية.
مكتبة الملك فهد الوطنية، وهذه المكتبة طبعا لها تاريخ طويل. يمكن بدايتها طبعا كانت هي عبارة عن إهداء من أعيان مدينة الرياض للملك فهد، وكان في البداية مخطط أنها تكون مكتبة عامة، لكن الملك سلمان وجه أنه إعادة دراستها لتكون المكتبة الوطنية للمملكة السعودية، وفعلا صدر نظامها في عام 1410 كمكتبة وطنية ومعنية بنظام الإيداع القانوني، وهذا النظام اللي يحمي ويحافظ على الإنتاج الفكري السعودي من خلال إلزام المؤلفين بإيداع نسخة أو نسختين من كل عمل، أيضا إيداع نسختين من ما يقوم أو ما يؤلف السعوديين خارج المملكة، بالإضافة إلى جمع الكتب والمصادر اللي تتحدث عن المملكة السعودية.
فهذه المكتبة فيها كل ما أنتجه السعوديون في السعودية وخارج السعودية، أو ما أنتجه الآخرون عن السعودية، كل موجود في مكتبة الملك فهد الوطنية، اللي هي تعتبر المكتبة الوطنية لحفظ إرث الأمة.
صحيح.
هذه لكن وما في إلا واحدة منها.
ما في إلا واحدة، لكن هل هذه الاختصاصات مورست خلال الفترة الماضية بالشكل المأمول، وبالتالي جميع ما ألفه السعودي موجود، أو جميع ما ألفه السعودي في خارج المملكة موجود؟ هذه طبعا حسب يعني الوضع المكتبة الوطنية الآن، وهي في نقطة أو في مرحلة تحول اليوم مكتبة المملكة الوطنية، ويعول يعني عليها شيء الكثير، لكن في المقابل كان لها أدوار كبيرة جدا في يمكن صدر نظام أعطيها المكتبة الملك فهد الوطنية، وهذا كان نظام جدا مهم في وقته، اللي هو نظام حماية التراث المخطوط، وهذا النظام صدر في عام 1422، كان جدا مهم. اليوم المملكة السعودية بحسب الدراسات فيها أكثر من 160 ألف مخطوط أصلي، فبالتالي الحفاظ على هذا التراث المخطوط كان من الأهمية بالمكان، وهذا النظام أعطى
يعني. فهذه مكتبة الملك فهد، واللي هي ليست تحت إشرافكم؟
لا أبدا.
هي تحت إشراف من؟
هي مرتبطة مباشرة بديوان مجلس الوزراء،
وهي اللي مؤخرا عين الأمير فيصل بن سلمان رئيس لمجلس أمناء.
صحيح.
المكتبة هذه.
صحيح.
والمكتبات الوقفية والخاصة ليست تحت إشرافكم، والمكتبات الجامعية ليست تحت إشرافكم، أجل مش المكتبات اللي عندكم؟
لا، هو طبعا مش اليوم إن فيها المكتبات عندنا دورين رئيسية. الدور الأول اللي هو تمكين وتنمية القطاع، وهذا يشمل جميع أنواع المكتبات. يعني نعمل اليوم مع جميع الأنواع اللي ذكرتها، المكتبات الجامعية نعمل مع المكتبات الجامعية لتطويرها، لأنه في الأخير وضعها الوضع الحالي مو هو الوضع المأمول. فبالتالي لا، الهيئة لها دور في قضية التمكين وقضية الدعم وقضية تنمية القطاع بما يكفل تحقيق العائد منه. مكتبة الملك فهد الوطنية برضو لنا دور، ودور كان كبير خلال خاصة خلال السنتين الماضية، بعد تكليف سمو الأمير بدر وزير الثقافة كقائم بأعمال مجلس الأمناء، عملنا على موضوع المكتبة الوطنية، والحمد لله يعني تم الانتهاء من كثير من الملفات، واللي الآن يقودها صاحب سمو الملك الأمير فيصل بن سلمان، واللي نتوقع أن مكتبة الملك فهد الوطنية خلال الفترة القادمة راح يكون لها دور ودور كبير جدا، وراح تنتقل من مكان إلى مكان، وهذا هو الشيء المأمول في بناء على طبعا مكانة المكتبة السعودية، وبناء على عدد الإنتاج الفكري السعودي الموجود. المكتبات الوقفية أيضا في جهة قد تكون الآن هي اللاعب الرئيسي، اللي هو مجمع الملك عبد العزيز المكتبات الوقفية، وهذا طبعا أنشأ نتيجة اللي هو حفظ المكتبات الوقفية اللي كانت موجودة في المدينة المنورة، وحتى الآن يعني حتى لما نشوف الأعداد اللي موجودة فيها من كتب التراث أكثر من 16 ألف مخطوط موجود في المجمع. المكتبات الوقفية خلي أخذها لك بشقين. الشق الأول اللي هو المقتنيات النادرة اللي الآن غير قابلة للتداول، وهذه تشمل المخطوطات والوثائق وغيره، وهذه النقطة جدا مهمة. هذه طبعا تعتبر تراث كبير يجب المحافظة عليه. اليوم كل المكتبات الوقفية أو في الغالب المكتبات الوقفية فيها مجموعة كبيرة من المخطوطات. يعني أعطيك مثال، مكتبة مكة المكرمة فيها 3000 مخطوط، مكتبة ابن عباس عبد ابن عباس فيها تقريبا 1000 وشيء مخطوط. تكلم عن المكتبات الوقفية الأخرى في القصيم أو في الشمال أو في غيره. فهذه الآن أن نعمل على يعني إيجاد حلول، وفي مشروع يدرس الآن في من خلال هيئة المكتبات بالشراكة مع اللاعبين الأساسيين والهيئة العامة للأوقاف والجهات الثانية للمحافظة على هذه المكتبات الوقفية وإعادة حوكمتها. اليوم الإشكالية في المكتبات الوقفية أنها ضايعة، ما جاي مع هيئة المكتبات وفيها وقف وفي مجلس نظارة وفي مصادر موقوفة، فبالتالي أنا أعتقد أنها تحتاج إلى جهد. بالنسبة للمكتبات المتخصصة أيضا، يعني اليوم المكتبات المتخصصة أغلب الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة تمتلك مكتبات متخصصة لخدمة اللي هو زوار والموظفيها من خلال إمداد المعلومات. أيضا لنا دور في قضية التشريعات والتنظيمات، فهيئة المكتبات هي جهة استجابة لتنظيم هذا القطاع. يمكن تركيزنا في الهيئة خلال السنتين الماضية كان على المكتبات العامة، لأنها هي اللي كانت موجودة وهي اللي انتقلت من وزارة الثقافة والإعلام أو وزارة الإعلام إلى وزارة الثقافة بعد إنشاء الوزارة، فهذا هو كان السبب ومجال التركيز.
كل ما سبق هي المكتبات اللي تحت إشراف جهات أخرى، لكن لكم دور تتعاونوا معاهم. الجاي هو الحديث عن المكتبات العامة اللي هي تحت إشرافكم المباشر وما في غيركم لو علاقة فيها.
لا، في مكتبات تدار من خلال قطاعات أخرى. يعني عندنا مكتبة الملك فهد العامة في جدة وليست الملك فهد الوطنية.
إيه.
هذه تدار طبعا من جامعة الملك عبد العزيز. عندنا مكتبة الملك عبد العزيز العامة في الرياض أيضا تدار من مؤسسة الملك عبد الله. عندنا مكتبة مركز الأبحاث السياري تدار من المركز. فهيئة المكتبات تتعامل حاليا مع المكتبات اللي نقلت من وزارة الإعلام إلى هيئة المكتبات، ولكن تدعم وتشجع على إنشاء المكتبات.
حلو، وخلنا نمسك مناصل المكتبات اللي نقلت من وزارة الثقافة والإعلام سابقاً. إلى وزارة الثقافة بشكل الجديد، تحديداً هيئة المكتبات. سولفني عن واقع هذه المكتبات، هي حدود شيء 80 مكتبة صح؟
تقريباً 82 مكتبة.
82 مكتبة، خصوصاً أنك أنت بناصر كنت جزء من وزارة الثقافة والإعلام سابقاً في الوكالة اللي كانت معنية بهذا الأمر، فأنت تعرف واقعها. لما نقلت لكم ودنا نسوي تشخيص لهالمكتبات، وش تحدياتها وش اللي عملتوا عليه؟
أنا أعتقد هذه يعني نقطة جدا مهمة وجديرة صراحة باستعراضها، لأنها فعلا تحكي عن واقع، وبناء على هذا الواقع تم اتخاذ قرارات. طبعا 82 مكتبة اللي كانت موجودة 50% منها هي مباني مستأجرة، والخمسين المتبقية هي مباني ما راح أقول متهالكة، لكن بعرف المهندسين أن أي مبنى بعد 40 سنة يعتبر يعني مبنى متهالك يحتاج إلى إعادة. فبالتالي هذا من ناحية المباني. لما تيجي من ناحية التجهيزات، يعني كانت تخلو من جميع التجهيزات التقنية، ما في وجود لشبكات الإنترنت، ما في وصول الإنترنت، ما في مصادر رقمية. نتكلم عن البنية المؤسسية، ما في وضوح في البنية المؤسسية للارتباطات، المكتبة، طريقة إدارتها، حوكمتها، نماذج التشغيل موجودة فيها. كل هذه العوامل ترتب عليها أنه تكلفة الزيارة بالنسبة للمكتبات ارتفعت. يعني متوسط تكلفة الزيارة اليوم في المكتبات العامة يمكن تتراوح ما بين $4 كما المكتبات في اليابان، وتوصل إلى $9 في المكتبات الأمريكية. فلو نأخذ المتوسط تقريبا $7 تكلفة زيارة الفرد للمكتبات العامة. في المملكة العربية السعودية تكلفة زيارة الفرد $521.
دولار.
دولار.
معرفة الأخبار الاقتصادية صارت جدا مهمة هذه الأيام، وممكن تأثر على حياة الكل. اقتصاد الشرق مع بلومبرغ تجيب لك آخر الأخبار وانعكاساتها عليك على مدار الساعة. شاهد قناة ومنصات الشرق للأخبار واقتصاد الشرق مع بلومبرغ. لتتابع العالم تابع الشرق. الرابط في وصف الحلقة.
أنا محمد آل جابر.
وأنا هادي فقيهي.
وهذا جديد ثمانية، بودكاست جادي.
كل أسبوع بنجلس نتناقش حول مواضيع اقتصادية واجتماعية ونتناولها من زوايا مختلفة،
ونعرض فيها سياق جديد للأحداث والظواهر الاجتماعية.
اشترك في بودكاست جادي من خلال الرابط في وصف الحلقة.
وهذه تقاس بأنه تحسب تكلفة المكتبة عدد الزوار ويقسم عليهم. فلان العدد قليل صارت الكلفة عالية جدا.
عالية جدا. لاحظ برضو أنه لما حسبت التكلفة هذه ما حسب فيها التكاليف الرأسمالية، حسبنا فقط التكاليف التشغيلية، أجور الموظفين، الخدمات اللي تقدم. فكان في يعني توجه أنه كيف نتعاطى مع هذه المكتبات، خاصة أنه اليوم الوزارة عندها رؤية جديدة، ودائما أنه في المشاريع التطويرية تحتاج إلى أن تبدأ قويا. اليوم المكتبات انتشرت في بداية اللقاء أنه فيه عزوف،
صح؟
فبالتالي أنت ما تقدر تبدأ ضعيف، أنت لابد أنك تبدأ بمفهوم جديد، لابد أنك تبدأ برؤية جديدة، لابد أنك تبدأ بخطة فعلا قادر على الاستدامة، سواء الاستدامة المالية في قضية تعزيز إيرادات المكتبة بنفسها، أو حتى استدامة إقبال الجمهور على المكتبة. اليوم ما أبغى أنا أستثمر مبالغ ضخمة في مكتبات تشتغل لمدة سنة أو سنتين وبعد 3 سنوات نرجع نفس الإشكالية اللي وقعنا فيها في السنوات الماضية. اليوم أنا نستهدف أنه المكتبة تكون قادرة على جلب الزيارات، تكون قادرة على إحداث فرق داخل المجتمع، تكون قادرة أيضا على تعزيز إيراداتها بما يضمن تقديم خدماتها في أي التقلبات. فهذا كان هدفنا في المشروع.
بس كما أدخل في الهدف، يعني لو بشوف جزء من تحديات القطاع، أنه مثلا عدد المكتبات العامة لكل 1,000,000 فرد، يعني احنا نتكلم يمكن المرحلة الحالية موضوع دور المكتبة،
صحيح،
تراجع كثيرا لأنه ما عاد هي مصدر المعرفة اليوم،
صحيح.
بس على الأقل الفترة الماضية اللي كان فيها حراك واهتمام ودعم من الدولة، نشوف أنه احنا في السعودية عدد المكتبات لكل 1,000,000 فرد هي 3 مكتبات،
صحيح.
لو بنقارنها مثلا مع فنلندا حنلاقي
158
ما شاء الله عليك، 158 مكتبة لكل، صحيح، 1,000,000. نقارنها بالمملكة المتحدة 64 مكتبة لكل 1,000,000. أمريكا 28،
صحيح.
اليابان 26. إذا بتكلم على المنطقة شيء مشابه لوضعنا، واللي مصر مثلا 11 مكتبة لكل 1,000,000 نسمة،
صحيح.
بينما السعودية أنت تتكلم عن 3 مكتبات فقط. وش سبب انه ما كان عندنا طبعا وفوقها عدد زيارات اقل، يعني احنا عندنا معدل 60% ما عمرهم طبوا المكتبه، وفي حدود يعني 10% فقط اللي يزورونها 5 مرات او اكثر. فانت تتكلم على عدد قليل واقبال ضعيف، وش السبب؟
هو طبعا في اكثر من سبب. أنا أتكلم يعني بناء على المعطيات، وبناء على أول حاجة عددها لما كان في صراحة رؤية واضحة فيما يتعلق بالمكتبات وأهمية وجودها بالنسبة لمتخذ القرار في وقته، ودورها أيضا في مؤشرات ازدهار المدن. اليوم مؤشرات ازدهار المدن أحد المقاييس اللي هو عدد وجود المكتبات، يمكن مقياس الأمم المتحدة البنية التحتية، وتشمل نصا عدد المكتبات العامة. فما كان في رؤية واضحة، ما كان في تصور واضح عن يعني المكتبات. بالإضافة إلى نقطة أنا أعتقد أنها جدا مهمة في قضية التكامل بين المؤسسات، اليوم إن في الهيئة نطمح أن نصل إلى عدد كبير في 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 المكتبات، لكن مؤمنين إنه نجاحنا لن يكون نجاح يعني غير مرتبط بتعاوننا مع الآخرين.
بس ما تشوفه بناصر أيضا التشريعات والتنظيمات كانت عائق؟ يعني لما تلاقي إنه مثلا 40% من المكتبات ما فيها، ما تقبل إناث، يعني أنت 40% من مكتباتك لا تستقبل نصف الشعب، هذا أولا. ثانيا موضوع ساعات العمل، ساعات العمل حقت المكتبات لا تتناسب أبدا مع
المتطلبات،
مع متطلبات الحياة. وسالفة أني أنا لما أخلص دوام بروح أقرأ ولا بروح أبحث، محطوطة كأنها دوام ساعات عمل لموظفين المكتبة، ما يستفيد منها إلا الموظفين. ففي تنظيمات كانت تعيق استفادة الناس، زائد طبعا وضعها المتهالك زي ما أنت وصفت بطريقة منفرة، أروح أقرأ في كافي أو نسلي وأجمل من أن أروح أقرأ في مكتبة.
هو طبعا اللي تفضلت فيه صحيح، ولهذا ترى حتى في أرجع للخطة الخمسية الخامسة في عهد الملك فهد ترى أشارت على نقطة، وكانت من ضمن النقاط اللي تم الإشارة لها في ضرورة اللي هو إصلاح قطاع المكتبات، كان من ضمنها السماح بدخول النساء. كانت مضمنة في الخطة الخمسية، موجودة نصا. فهذه التشريعات يمكن نشوفها اليوم على مستوى كثير من القطاعات. صح. قطاع الرياضة كمثال، يعني اليوم الإقبال على حضور المباريات ومختلف الألعاب يعني عاد زاد جدا بسبب التشريعات. فاليوم التشريعات تدعمنا في الهيئة، ما عندنا أي مشكلة في التشريعات. لكن أنا أرجع وأقول لكم أنه ما كان في رؤية واضحة عن أهمية المكتبات، توسع فيها بدون هدف واضح. كان في مشروع قدم أعتقد في 1429 لا علاقة بإعادة النظر في المكتبات العامة اللي كانت تتبع لوزارة الثقافة والإعلام. إضافة إلى نقطة جدا مهمة، أنا أعتقد أنه بعض الأحيان في بعض القرارات اللي تتخذ اللي كلها تأثير سلبي. اليوم نتكلم عن المكتبات المدرسية. المكتبات المدرسية إلى عام 1428 كانت تسمى بالمكتبات المدرسية، بعدين صدر قرار تحويلها إلى مراكز مصادر التعلم. فأنت فصلت اليوم عن تنشئة الجيل على موضوع المكتبة. أنا يمكن نقطة أحب أشير لها، أنا بداية حياتي الوظيفية كنت مدرس، وكنت أدرس مادة المكتبة ومصادر البحث في 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 المدارس، يعني اشتغلت سنة في القصيم بعدين جيت للرياض، فكنت يعني على علاقة جيدة مع الطلاب في قضية المكتبة وقضية اللي هو القراءة. وحتى يعني أنا أذكر في أحد الثانويات في الرياض أصبحت المكتبة في الطلب من كثرة يعني العدد اللي الطلاب اللي كانوا يبون يجون. أيضا كان في ربط ما بين المادة التعليمية وبين مصادر المعلومات، قدرنا يعني بجهود ذاتية أن نعزز مواد المكتبة أو مصادر المكتبة بكتب وعناوين لها علاقة بتخصصات الطلبة في مرحلة الثانوية. أنا أعتقد أنه هذا التشتت هو اللي قاد إلى 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 اللي وصلنا له. بالإضافة إلى نقطة جدا مهمة، أنه برضو حتى في قضية التوسع في المكتبات، أنا أعتقد أنه أمر مهم برضو في دراسة اللي هو السوق. يعني اليوم مش الهدف أني أفتح مكتبات أو أني أستأجر مبنى وحط فيه مكتبة، الهدف أنه فعلا هل فيه عائد وقادر على تقديم خدمات نوعية. يمكن أخوي عمر أشرت إلى نقطة جدا مهمة في قضية اليوم التقنية. اليوم في عزوف، اليوم القطاع قاعد يتغير في بعض الأحيان، مش نتيجة أن المكتبات اللي هي بنفسها قاعد تتغير، نتيجة الظروف. اليوم نتكلم عن النشر الإلكتروني، أمس هو المكتبات الجامعية اليوم معظم دور النشر الأكاديمية ما تنشر ورقي، تنشر إلكتروني، فبالتالي أنت ملزم أنك تتحول. نتكلم على مستوى أنظمة التعليم، التعليم عن بعد اليوم فتح آفاق جديدة للوصول الإلكتروني. نتكلم اليوم حتى عندنا في المملكة السعودية مؤخرا بعد طبعا برنامج تنمية القدرات البشرية والقرارات المتسارقة، يمكن آخر قرار اللي صدر البارح اللي في قضية سنوات التخرج المرحلة الثانوية مش عائق للمواصلة. فكل هذه يعني تعطي انطباع أن قاعدين نعيش في فترة فعلا المكتبات فيها جدا مهمة، وبالتالي لابد أن ينظر لها بوضع مختلف تماما.
وش مشروعكم طالما أنها مهمة؟ وش مشروعكم في مسألة المكتبات؟ وش سويتوا في 82 مكتبة اللي ورثتوها؟
طبعا مشروعنا إن شاء الله نقول أنه مشروع طموح، مشروع يلبي احتياجات طلعات المجتمع. اليوم الحمد لله أن نعمل وفق هدف استراتيجي واضح. الهدف هذا أن دستورنا اليوم في الهيئة اللي هو الاستراتيجية الوطنية للثقافة المستمدة من رؤية المملكة 2030. اليوم نطمح أن يكون عندنا مكتبات بمفهوم جديد، وفعليا بدأنا بهذا المشروع، واليوم مكتباتنا تسمى بيوت ثقافة. هي عبارة عن منصات ثقافية وصول للمعرفة، هذا جزء من مهامها، لكن تنمية القدرات البشرية، خلق التواصل، يعني التنمية الثقافية، التنمية المجتمعية، هذه أهداف رئيسية فيها. ليش منصات ثقافية؟ اليوم توجهات فيما يتعلق بأندية الهواة. اليوم عندنا في المملكة تقريبا بحسب آخر إحصائيات منصة هاوي عندنا 700 تقريبا 17 نادي هواة في أكثر من 205 من الهوايات. هذا يحتاجون منصة، هذا وين بيمارسون نشاطاتهم؟
توك بناصر قبل دقيقة تقول أخطأنا في حق المكتبة يوم غيرنا اسمها وسميناها مصادر معرفة.
أوكي.
الحين أنتوا على أول شيء بديت فيه مشروعنا حولنا المكتبة إلى بيت ثقافي.
لا أنا يعني يعني خلي أوضح لك. هو اليوم لما تروح لأي مبنى راح تقول راح تحصل البيت الثقافي مثلا بحدر فيدة، مكتبة تحدر فيدة العامة. ما حولنا أن نطلع ونغير تغيير كامل.
أوكي.
بس أنا نبغى نغير الكونسبت اللي هو أو الفكرة الكاملة عن المكتبة، إنه مجرد مكان للوصول للكتب.
أنت سميتها مخزن كتب. كنت أو تقول مخزن. المكتبة يعني هي مخزن كتب، بينما البيت الثقافي مكان أكثر حياة.
أكثر حياة.
وش مكوناته؟
مكوناته طبعًا مكتبة بأشكالها، سواء الموجهة للطفل أو الموجهة للشاب أو الموجهة للبالغين، مسرح، مساحات للمساحات فردية، مساحات جماعية، معامل ومختبرات، معمل تصوير، معمل تسجيل. يعني تقريبا كل الدعم أو كل القطاعات 16 في وزارة الثقافة راح تكون إن شاء الله موجودة معنا داخل بيت الثقافة.
وهذا يفترض أنه يكون هو الشكل الجديد للمكتبات العامة.
صحيح.
ما عاد فيه الشكل السابق.
لا
أنتوا قفلتوا كل 82.
قفلنا كل 82، لكن هذا الشكل الجديد ما راح يكون متاح أو ما راح يكون موجود في 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 كل المكتبات بأي حال من الأحوال، لكنه راح يكون موجود في المكتبات الكبيرة. اليوم عندنا 4 نماذج، عند المكتبات الكبيرة والمكتبات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. فالنموذج هذا راح يكون في المكتبات الكبيرة والمكتبات المتوسطة. وعندنا برضو خطة اللي هو النهج الوصول، يعني اليوم إن خطتنا وتوزيعنا الجغرافي مبني على نهج اللي هو كم من الوقت يستغرق المستفيد للوصول للمكتبة. في المراكز السكانية الكبيرة 20 دقيقة، في المراكز السكانية خلينا نقول يعني المحافظات والأطراف 40 دقيقة. فعندنا نهج واضح في عملية الوصول. فاليوم جزء راح يكون متاح في هذه الخدمات في هذه المكتبات الكبيرة والمتوسطة، وجزء راح يكون متاح في المكتبات الصغيرة والمتناهية الصغر. ففي نماذج مختلفة وليست نموذج واحد، وهذا هو الوضع الطبيعي. اليوم أنت ما تقدر حتى على مستوى جميع دول العالم أنت ما تقدر تقدم نفس الخدمات في جميع المكتبات، لكن في خدمات تقدم بناء على دراسة السوق، على حجم المدينة. اليوم ما أقدر أقارن مدينة مثلا عدد السكان فيها بالملايين في محافظة أو مدينة عدد سكان ما يتجاوز 100,000.
بس خلنا نمسك الأربع تصنيفات اللي ذكرتها أنت. كم عدد المكتبات بحلول 2030 إن شاء الله تعالى اللي مفترض أنكم تعملون عليها بهذا الفكر الجديد؟
بالأربع فئات.
بالأربع فئات.
153 مكتبة إن شاء الله.
153
مكتبة.
كم منها بيت ثقافي؟
لما ناخذ عندنا 22 تقريبا، وعندنا سوري 8 مكتبات كبيرة و22 متوسطة، فعندنا 30 بيت ثقافي.
30 بيت.
30 بيت.
8 بالحجم الكبير معناته حتى ما تغطي مناطق المملكة ال 13.
لأن مناطق المملكة فيها تباين. يعني أنا أعطيك مثل بسيط، يعني نتكلم عن منطقة الباحة كمثال، عدد السكان بحسب الإحصائيات تقريبا 450,000، بينما في مثلا منطقة الرياض أو في مدينة الرياض عدد السكان يصل إلى 4 مليون، في جدة، في
الرياض أكثر، الرياض 9 مليون
أو 8 مليون، 8 مليون. أي. في مدينة الرياض. أي. فأكيد أنه راح يكون في تباين بحسب
بس طبعاً. أقصد الحد الأدنى أنه كل منطقة من مناطق المملكة توفر فيها بيت ثقافي بالنموذج اللي أنت تفضلت فيه، حتى يكون فيه يعني فرصة لكل صحيح. سكان المملكة أنهم يحظون بهذه التجربة. أنا أفهم أنك ما تحط 10 فروع في الباحة بينما تحط 10 فروع في الرياض. صح. بس على الأقل في فرع واحد بالنموذج المميز اللي ذكرته أنت يكون موجود في الباحة.
هذا راح يكون موجود في كل مناطق
بس عددها 8. شون
المتوسطة؟ ما المتوسطة جزء من المتوسطة والكبيرة. هي نفس الفترة.
30 هذه هي اللي موزعة.
هي اللي موزعة.
فأنتم ملتزمين بأنه كل مناطق المملكة 13
فيها بيت
فيها
ثقافي،
بيت مكتبة ثقافي بالنموذج الجديد اللي مسرح. أوكي. الاستوديو.
تمام.
ولا لا
خلنا نسميها مكتبة بمفهوم بيت الثقافة. أساس ما نطلع من تغيير المسمى.
أوكي مكتب مفهوم اللي هو المتعدد الأجزاء اللي أنت شرحته.
صحيح.
هذا التزام في كل مناطق المملكة
بإذن الله تعالى.
كم منها خلصتوا حتى الآن؟
حتى الآن طبعا عندنا ثنتين تشغيل تجريبي وإن شاء الله افتتاح حيكون قريب في أحد رفيدة وفي الدمام. وعندنا تقريبا السنة هذه 6 مشاريع بدأ العمل عليها، نتوقع أنها تنتهي في الربع الثالث أو الربع الثاني، تغطي تقريبا 5 من مناطق المملكة. وعندنا أيضا السنة هذه إن شاء الله المشروع لاستكمال بقية المناطق، نفتتح فيها المفهوم المكتب المفهوم الجديد بيت الثقافة بكامل مكوناته، فيكون غطينا جميع مناطق المملكة العربية السعودية.
بس أبو ناصر يعني سامحني، 3 سنوات و4 سنوات من تأسيسكم وتوكم 2 في مرحلة التجريب.
لا مرحلة التجريب لا انتهت، انتهت مرحلة تشغيل
حتى لو مرحلة تشغيل،
مرحلة تشغيل تجريب
مكتبتين في خلال 3 سنوات يعني مو معقول.
لا أنا أعتقد أنه معقول جدا، لأن نتكلم عن قطاع يعني مختلف تماما، قطاع رأس مالي، قطاع تشغيلي، موازنات عالية، نماذج تشغيل مختلفة، فبالعكس أنا أشوف أنه وضع طبيعي جدا. ولكن التحدي بالنسبة لنا اليوم مش قضية 3 سنوات، 3 سنوات هذه كانت كلها عبارة عن جمع بيانات، تحليل بيانات. يعني أنا أعطيك من ضمن الأشياء اللي اشتغلنا عليها خلال السنة الماضية، اليوم عندنا كثير من الأصول الحكومية الغير خلينا نقول غير مستفاد منها، ويمكن أكبر مثال عليها اللي هو المراكز الحضارية التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقرى والسكن.
هذه حلوة صراحة تعاونكم معها،
يعني صراحة بذلنا جهد وقدرنا نبني قاعدة بيانات كاملة عن جميع المراكز الحضارية الموجودة في المملكة، عددها، إحداثياتها، جاهزيتها، مستوى الإنجاز فيها، وقدرنا نشتغل مع الجهات ذات العلاقة. يمكن أول مشروع راح يطلع إن شاء الله اللي هو واحة الملك سلمان، اللي قدرنا وقعنا شراكة مع أمانة مدينة الرياض في الانتفاع منها مدة 25 سنة في قضية اللي هو تعظيم الإفادة من الأصول الحكومية، كان بالنسبة لنا موضوع جدا مهم. مش قضية بناء، اليوم البناء يعني عارف أنه فيه الرؤية جت واضحة فيما يتعلق بتعظيم الإفادة من الأصول الحكومية، فبالتالي كان نستهدف وين اللي نقدر نطلع بشكل سريع وفي نفس الوقت نقدر نوفر. اليوم لو طلعنا مع المراكز الحضارية على مستوى فقط 20 مكتبة أو بيت ثقافي، حجم الوفرات اللي راح نوفرها على ميزانية الدولة تقريبا 8 مليار.
زائد السرعة، لأنه
زائد السرعة
أغلبها مواقع قائمة.
زائد السرعة، والنقطة الأهم برضو اللي هو التشارك مع بين المؤسسات الحكومية في قضية اللي هو المشاريع الثقافية. اليوم ما تقدر تشتغل بالحالك بأي حال من الأحوال، وقاعدين نشوف الآن على كافة القطاعات، في مجال القطاع الرياضي، في مجال القطاع السياحي، تكامل بين المؤسسات، تكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. أنا أعتقد أن هذا هو التحدي اللي إن عملنا عليه خلال 3 سنوات الماضية. وخلال السنتين ما نقدر نقول 3 سنوات، يمكن خلنا نقول 2 سنين.
كورونا أنتم ما تحسبونها.
لا، لأنه تأسيس الهيئة، يمكن تأسيس الهيئة كان في فبراير 2020، ف يعني على ما تكون فريق العمل، على ما تم الاتهام الاستراتيجية، استراتيجية ما انتهينا منها إلا تقريبا في شهر 3 من 2021. تعرف اليوم ما تقدر تشتغل بدون ما يكون عندك استراتيجية وأهداف ومؤشرات. فنقول 2 سنين هي اللي فعلا كانت يعني هي عمر اللي هي، على الرغم من نقطة جدا مهمة وأنا بقولها برضو هي تدعم كلامك، لنا 3 سنوات. أن استراتيجية تطوير المكتبات العامة طبعا هي كانت من ضمن مبادرات وزارة الثقافة اللي عادت عنها مع تدشين استراتيجية، واعتمدت قبل إنشاء هيئة المكتبات. اعتمد اسمه وزير الثقافة في ديسمبر 2019. ففعليا
يعني أنتم يعني جاهزين وخاصين، يعني المفروض نشوف أكثر من بس يعني على في نفس موضوع المكتبات بمفهومها الجديد كبيت للثقافة. أنا صراحة ما كنت مستوعبة وما كنت فاهمة لين يعني لما زرتك وعرضوا الزملاء نموذج مكتبة أحد رفيدة. الحقيقة أني مهما حاولت أوصف الموضوع أجمل مليون مرة من اللي أنا كنت أتوقعه. والنجاح هو في إحياء المكان صراحة. أنا ما أظن عندنا عائق نبني أماكن حلوة. صحيح. نقدر نبني وسبق أن بنينا وبنبني، وما هو بتحدي. التحدي هو شلون تقنع الناس، شلون تجذبهم، شلون تحفزهم أنهم يجون. واللي صار في هذاك المكان غير عادي. أنا بترك لك الآن مسؤولية أنك توصف للناس وش اللي صار في هذاك المكان، وش الأنشطة، وش الدورات، عدد المسجلين، عدد الزوار، لأنها فعلا حراك غير عادي.
طيب بس قبل ما اجاوب السؤال بس برجع لان سؤالك صراحه يلامس شيء كثير.
حق السنتين
انا
الحين عفيتك من حرج انت بترجع.
لا 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 بالعكس
لانه ثلاث سنوات ومكتبتين ترى ما حد بيقتنع.
بالعكس يعني اليوم في منتجات اطلقتها الهيئه يعني الهيئه
حنجيها.
اي لا بس إن هذه جزء من خطه التحول.
أي.
يعني اليوم انا ما اقدر اتكلم عن اني اوكي انا وقفت خدمات المكتبات بشكلها التقليدي
صحيح،
لكن في المقابل اشتغلت على الخدمات اللي تلبي احتياجات الناس فيما يتعلق خاصه بالوصول الى المعرفه من خلال اكثر من مشروع، يمكن مشروع مناول، مشروع مسموع، مكتبات متنقله،
وهذه بسولف عنها. أيه؟ بس بعد ما خلص مشروعكم الاساسي والاكبر هو المكتبات
صحيح،
وبالذات من مفهوم الجديد كبيوت للثقافه
صحيح.
بعدها حتكلم عن المبادرات الاخرى لانها ليست بنفس الوزن، يظل هذا هو مشروع
لكن
الأساسي.
هذه المبادرات الاخرى كانت لتغطيه الجاب او لتغطيه الفراغ خلال السنتين على يعني على مال ما تظهر مشاريعنا الرأسمالية ومشاريع الأصول كان في بدائل قدمت للمستفيدين للاستفادة منها. لكن برجع لأحد رفيعته، يعني تاريخيا أنا أعتقد أنها أول مرة تصير عدد الزوار خلال 38 يوم وصل 12,000، عدد كبير جدا جدا جدا. يعني أنا أسترجع لك بناء على يعني خبرتي السابقة في وزارة الثقافة والإعلام، يمكن مجموع المكتبات ما كان يوصل للعدد هذا. يعني أنا أذكر كثير من المكتبات اللي كنت طلبنا تقارير وراجعناها أن عدد الزيارات في شهر لبعض المكتبات توصل 22 وبعض المكتبات 17 شخص.
أنتوا هناك 12,000
في 38 يوم، قد يقدم أسبوعيا ما لا يقل عن 20 برنامج، ما بين برنامج تدريبي أو ما بين ورشة عمل في مختلف المعرفة، في تنمية القدرات في مجال التقنية.
لو حسيت بالتشتت بين منصات التواصل وأنت تبحث عن الجديد وآخر الأخبار، نشرة آها من ثمانية تقدم لك محتوى مفيد ومتنوع وبعيد عن خوارزميات المنصات. تقراها في 5 دقائق صباح كل يوم، تقربك من المستجدات وتغنيك عن الجوال الباقي اليوم. انضم الآن من الرابط في وصف الحلقة.
وش الرابط بين العلوم والجرائم الغامضة وعالم السيارات والمغامرة والسفر والحياة البرية وأسلوب الحياة؟ لو بنجمع كل هالأشياء في كلمة واحدة راح تكون الاستكشاف. متع فضولك مع منصة الشرق ديسكفري واستمتع بألاف الساعات من المحتوى التثقيفي الترفيهي بالعربي بمعايير عالمية. اعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة.
الجماليات المعمارية مهمة، بس جودة البناء أهم، وحداثة التصاميم مهمة، لكن الخدمات والمرافق أهم. المهم والأهم مضمون. تملك المستقبل مع وحدات شركة صفا للاستثمار. أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة.
أعطى أمثلة بناصر محددة، وش بالضبط قدم لهم؟ أنا حبيت أنكم استخدمتوا برضو أو استعنتوا بخبرات المجتمع المحلي نفسه، ناس من أهل الديرة هم جو وقدموا ورش لأهل الديرة.
صحيح، يعني قدمت فيها برامج في التقنية، استخدام المايكروسوفت أوفيس كمثال، الإكسل، الباوربوينت، الوورد. قدمت فيها ورش عن الرسم باستخدام أدوات معينة. قدم فيها ما يتعلق بالاستثمار وكيف أنك يعني تحافظ أو ترسم ميزانيتك. قدم فيها أيضا فيما يتعلق بتعزيز العادات القرائية. قدم فيها اختياراتك وتحديد اتجاهاتك وميولاتك القرائية، فهي منفتحة على جميع الموضوعات التخصصات. وهذه نقطة يمكن أشرت لها أخوي عمر، اليوم إن في أي مكتبة أو في أي مشروع إن نسوي دراسة قبلية، نجتمع مع أهل المنطقة والمدينة ونسمع منهم ونسمع هم وش يبغون، مش إن وش اللي نبغى. أوكي إن عندنا توجهات فيما يتعلق ببعض القضايا المهمة، لكن الأهم إنه كيف إن هذا المجتمع يؤمن إن هذه المكتبة هي مصدر ملهم له ولأبنائه ومكان للمتعة. عندنا مستهدف ثاني برضو، وهذا أيضا من الأشياء اللي أشارتها رؤية المملكة 2030، اللي هو دمج المجتمعات. اليوم نتكلم عن العمالة الموجودة في المملكة السعودية من المقيمين مختلف الجنسيات مختلف المهن، اليوم علاقاتهم الثقافية بحاجة إلى مكان يمارسون فيه نشاطاتهم، بحاجة إلى يعني خلق علاقة جيدة ما بين الثقافات، فهذا أيضا دور راح نلعبه فيه. واليوم عندنا توجه برضو، وهذا من الأشياء المهمة جدا في مكتباتنا الحديثة هذه، في عقد ندوات ودورات بلغات مختلفة. يعني اليوم أنا عندنا دراسة الآن تجرى في الدمام واحد رفيدة معرفة أحلى الجنسيات الموجودة، فممكن يكون عندنا بكرة
وش ساعات الدوام للمكان هذا؟
طبعا ساعات الدوام اللي هو الى الساعه 10 في الليل. طبعا فيه طلب،
يعني ما تسكون ثنتين الظهر مثل
لا لا لا
لا شغل اول
لا لا ولا وعندنا توجه الان
مسموح للرجال والنساء بطبيعه الحال.
بكل تاكيد بكل تاكيد.
بالاعمار ما في سقف
ابدا،
الجنسيات ما في سقف
ابدا،
فهي مفتوحه للجميع.
في قضيه الفصل بين الجنسيه، انا اعطيك دور هيئه المكتبات اليوم، يعني الى وقت قريب كان بعض المكتبات تفصل بين الجنسين، الى وقت قريب جدا جدا جدا، لكن هي كان لها دور في الغاء هذا الموضوع. في اليوم يعني ما في مكتبه تفصل، فهذا احد الادوار اللي هو ادوار هيئه المكتبات لتطوير كفاءه القطاع.
وهل هذا يعني ادى الى عزوف مجموعه من السيدات اللي يبغون مساحه خاصه فيهم، يبغون ياخذوا راحتهم؟
لا، لأنه في الأخير المكتب فيه مساحة مخصصة، بس اليوم نتكلم عن تجربة. يعني وكلنا يمكن إلى وقت قريب أي شخص مر بمثل هذه التجارب. اليوم لما نروح لأي مكتبة أو تروح لأي مكان يقول لك هنا قسم الرجال وهنا قسم النساء، طيب والأطفال شو وضعهم؟ هذا واحد. اثنين، أنا جاي كتجربة عائلية، فبالتالي لكن أنه عندنا في 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 مشروعنا لا، في أماكن مقصورات خاصة للنساء، في أماكن للصلاة طبعا للنساء، بس عملية الفصل الكامل وفي مدخل رجال مدخل نساء وهنا خدمة وهنا خدمة، فهذه أصلا حتى فيها تكاليف وفيها يعني ما عاد فيها متعة. يمكن تجاربنا كثيرة كانت في وقت سابق أنت في كان في عزوف عن حضور بعض المناسبات أو الفعاليات بسبب اللي قضية الفصل، فاليوم لا، كل المكتبات
الاستوديو تفعل في والمسرح، هل تفعلت في أحد الرفيدة؟
لا، إلى الآن ما تفعل.
ليش؟
مش لسبب، لكن في خطة تشغيلية واضحة، أعتقد التفعيل راح يكون خلال الفترة القليلة القادمة، لكن المسرح فعل، ورش العمل فعلت،
المسرح
فعل في ندوات ومفتوح الآن للاستضافة. وفي نفس الوقت
في عروض مسرحية أو
لا؟ إلى الآن ما قدم في عروض مسرحية، لكن في طلبات وصلت للبيت الثقافي في أحد الرفيدة بطلب المسرح لتقديم يعني فعاليات معينة شغالين عليها.
وش علاقة شركة علم في الموضوع هذا؟
ما لها علاقة، علم شركة مشغلة فقط.
مشغلة؟
ما مشغلة. وحتى التجارب اليوم خلنا نأخذ على 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 مستوى تشغيل المكتبات، وهذا من التوجهات الحديثة في تشغيل المكتبات العامة بسبب اللي هو تخفيض التكاليف وتعزيز الإيرادات. في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في شركة تدير أكثر من 95 مكتبة عامة. النتائج اللي حققتها نتائج مهولة. أول حاجة في عدد الزيارات، ارتفع عدد الزيارات معدل 25%. الوقت اللي يمضيه الزائر داخل المكتبة ارتفع من نص ساعة إلى 4 ساعات. فاليوم القطاع الخاص، وهذا أيضا من اختصاصات هيئة المكتبات اللي هو تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المكتبات، في شركة علم مشغل تمتلك من الخبرات وتمتلك من الدراية، فنعمل معهم ونتمنى إن شاء الله تنجح تجربة كأول تجربة في على مستوى المملكة في قضية إدارة تشغيل القطاع الثقافي من قبل القطاع.
في كوفي شوب جوا البيت الثقافي أو المكتبة هذه؟
المفترض فيه.
لسه ما بعد.
إيه لا، في عروض الآن يعني عرض وطلب، لكن المفترض فيه، وفي مطعم برضه.
فدور الشركة المشغلة أنها تجيب هذه الروافد التجارية. صحيح. وتحاول تغطي مصاريف المكان بحيث يكون مستدام.
صحيح، حتى فيما يتعلق بالفعاليات، تنظيم الفعاليات، حتى ما يتعلق بتأجير المساحات، كل هذه من يعني من الأهداف الأساسية اللي خلتنا نفكر بطريقة إنه كيف إن القطاع يدار من خلال القطاع الخاص.
بس المؤكد إنه لن يكون من مصادر دخلكم رسوم دخول ولا رسوم على أبداً. الورش هذه، لأنه 12,000 هذول ما جوك. صحيح. إلا لأنك فاتح الباب مجانا. صحيح. أول ما تبدأ تحط رسوم وتضيق عليهم. صحيح. أنت تكون حرمت جزء من المجتمع انه يستفيد من هذا الشيء.
لا طبعا ما راح يكون في رسوم. طبعا اول شيء بالنسبه للعضويات، عضويات مجانيه.
حلو.
لكن في عضويات متميزه، يعني اليوم اغلب المكتبات حتى على مستوى العالم العضويات بشكل مجاني، لكن تسمح مثلا باعاره 7 كتب في الشهر، فانا ممكن اعطي يعني عضويه مميزه اسمح لك ب 14 كتاب. فتره الاعاره 21 يوم، في العضويه المميزه ممكن ارفعها الى 51 يوم، فهي يعني خياريه بالنسبه لل،
بس الحد الادنى متاح،
الحد الادنى متاح للجميع بشكل مجاني. نجي لموضوع الورش وموضوع هذه، لا هي مجانية إلا في حالة واحدة، إذا كان في مساحة استؤجرت من المكتبة من قبل قطاع خاص أو من قبل مؤسسة حكومية وتقدم دوراتها بشكل يعني برسوم، فهذا يعني خاص فيهم، لكن أننا ملتزمين في الهيئة بتقديم ورش وبتقديم برامج موجهة لجميع فئات المجتمع بشكل مجاني على مدار العام.
إذا كان الممول وزارة الثقافة والمشغل علم، ليش نحتاج هيئة في النص؟ تطرح الوزارة مناقصة تشغيل 30-40-100 مكتبة وتجي علم وتأخذها وتشغلهم، وش وين القيمة المضافة للهيئة في هذه القصة؟
طيب طبعا القيمة المضافة للهيئة في قضية أول حاجة رسم الاستراتيجيات الخاصة بإدارة القطاع بشكل كامل، بشكل كامل سواء المكتبات العامة أو الخاصة أو إلى آخره. الشيء الثاني فيما يتعلق بالتشريعات والأنظمة والمراقبة، اليوم على مستوى جميع القطاعات كثير من القطاعات اللي نشوفها اليوم تشغل عن طريق القطاع الخاص. هل يعني إلغاء الجهة الحكومية المسؤولة؟ لا بالتأكيد، بالعكس أنا أعتقد أن مثل هذه الممارسات تعطي الجهة مساحة أكبر
لو تمارس دور تنظيمي ورقابي.
تنظيمي وبحث عن الفرص. اليوم لما نتكلم عن قطاع المكتبات وهذه من ضمن الأشياء اللي عملنا عليها خلال الفترة الماضية، اليوم حتى في قضية فعاليات هيئة المكتبات هي لها ارتباط بنظريات التعليم، بنظريات التعلم. اليوم أنه ما نبغى الطفل مجرد أنه حضر فعالية، لا لا، اليوم أنه نبغى الطفل يطلع وهو اكتسب مهارة، المهارة هذه تنمو. يعني راجعنا جميع الإحصائيات والدراسات اللي نشرتها وزارة التعليم فيما يتعلق مثلا باختبارات كفاءة القراءة الدول اللي تشارك فيه المملكة، واللي حققت في 2021 نتائج يعني شوي متقدمة مقارنة ب 2011 و2016. عرفنا بيانات جدا ملهمة ومهمة في قضية الطلاب الأكثر تفوقا في القراءة هم من الفئة ذات الدخل الاقتصادي مثلا المرتفع أو المنخفض، هم من الفئة اللي عندهم مكتبة في البيت. فلا أن عندنا مشروع ضخم في قضية اللي هو تنمية القدرات البشرية. اليوم أننا نأمل أن القراءة والمعرفة والوصول تصبح سلوكي، وهذا اللي نراهن عليه، وهذا اللي أنا أعتقد أنه هو اللي راح يحقق جميع مستهدفاتنا. اليوم لما نشوف كثير من ريادة الأعمال على مستوى العالم، لما نتكلم عن نعطيك مثل بسيط، في الولايات المتحدة الأمريكية المكتبات العامة تساهم في خلق تقريبا أكثر من 1,500,000 وظيفة سنوية من الوظائف الحديثة. كيف تخلقها؟ من خلال تطوير الكوادر البشرية، من خلال دعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أن بكرة نتأمل ونطمح أن مكتباتنا وبيوت الثقافة أنها تكون هي الملجأ لرواد الأعمال، هي الملجأ للحصول على المعلومات، هي الملجأ للفهم للسوق، لمعرفة المجتمع، معدل إنفاقه على التقنية، معدل إنفاقه على الثقافة، معدل إنفاقه على الترفيه، على الرياضة، وبالتالي تقدر تنطلق. أن نأمل أنه اليوم وكلنا نتفق تماما، اليوم المهارات اللي يمتلكها الأشخاص اللي تقود، اليوم كثير من الناس عنده انترنت في البيت وعنده أكسس من خلال الجوال وغيره، لكن مو بقادر يوظف التقنية لخدمة حياته سواء اقتصاديا أو اجتماعيا. اليوم عندنا مشروع ضخم فيما يتعلق بتعزيز الوعي المعلوماتي، أنه كيف تقدر توظف التقنية لخدمة حياتك. يعني وهذا من ضمن الأشياء اللي نتائج الرؤية اليوم، النشاط اللي قاعدين نشوف، النشاط التعليمي، النشاط الثقافي الرياضي، الناس صارت تفكر في كل شيء، الناس صارت عندها طموح عالي، الناس صارت تفكر أنه لا، أنه هذا الوضع أنه نبغى نطلع فوق. قيادة سمو سيدي ولي العهد كانت ملهمة جدا. فاليوم أن فئة المكتبات نأمل أن نكون مظلة تخدم جميع قطاعات الدولة.
وبس يعني ما زلنا في الحديث عن تجربة أحد رفيدة، أنتوا نجحتوا في الأصعب، وأنا أعتقد أن اللي شفته عدد الزوار ونوع الأنشطة والبرامج والورش اللي قدمت شيء يفوق التوقعات، ولو استمريت بالطريقة هذه أنا أؤكد لك أنه حيكون في أثر ثقافي على المجتمع لا يوصف. فهو الجزء الأصعب سويته، الجزء الأسهل اللي هو تصاميم حلوة ملهمة محفزة يعني هذا ما صار، وهو الغريب، لأنه يعني كان معكم وقت. المنشآت هذه ما هي منشآت قديمة ورثتوها قاعدين تعدلونها، هي منشآت جديدة. وزارة الثقافة كل مشاريعها ذات جودة تصميمية تفوق العادي، تفوق الخيال. لما شفت المكان، جدران بيضاء، إضاءة بيضاء، حسيتني في عيادات، مكان ما يعطيني شعور الإلهام اللي اليوم ناس تروح تختار كافي شوب عشان تقرأ فيه، لأنه والله المكان بصريا ممتع. وين كانت مشكلة؟ طبعا هي ما هي بسيئة، عشان أحد يفهمني غلط، هي ليست سيئة، بس لا توازي المتوقع من وزارة الثقافة ومن هيئاتها ومشاريعها اللي دائما تعودنا أن تكون شيء مميز.
هو طبعا يمكن الحكم من خلال الصور قد يكون، لكن أنا أقدر أقول لك أن المكتبات والتصاميم روعي فيها أعلى المعايير. لكن أنا أتفق تماما، كان ينقص بعض العناصر الثقافية اللي تكون موجودة، وهذه طبعا يمكن تأخرنا فيها، لأنه كنا نستهدف، كنت اطلعت على صور أحد رفيدة، أن نستهدف الأعمال الفنية من أبناء المنطقة. أن نقدر نجيب أعمال فنية من أي مكان، لكن نستهدف الأعمال الفنية من أبناء المنطقة على أساس يكون فيه ارتباط. فاللي أقدر أو اللي نقدر نوعد فيه في الهيئة لا أنه راح تكون مكان ثقافي، راح يكون مكان ملهم، راح يكون فيه عناصر جذب فيما يتعلق بالتصاميم. لكن ترى المباني هذه ما ورثناها بشكل جيد، يعني مبنى أحد رفيدة الأعمال الإنشائية اللي تمت فيه تقريبا تفوق تكلفتها أكثر من 17 مليون، هدم، إعادة بناء، إعادة ترتيب الأمور، إعادة فتح المساحات. فأعدنا تصميم المبنى داخليا بحسب استراتيجيتنا، فهذا كان جدا شوي مش أمر سهل، وهذا ينسحب على كل المكتبات اللي نعمل عليها. ما أنا ما أتكلم عن التصميم الخارجي، التصميم الخارجي يمكن سوينا فيه عناصر بسيطة
وكانت جميلة، لمسات خارجية جميلة. سأتكلم على من جوا.
من جوا أنا أتفق تماما معك، لابد أنه يغذى بعناصر ثقافية، لوح، تحف، خطوط. يمكن بعد زيارتك على طول اتخذنا إجراءات، وهذا الشيء الجيد أنه في الأخير أنه يمكن لهينا في شغلة يمكن هي الأكبر فيما يتعلق بالتفعيل،
وهذا الصح وبيض الله وجهكم هناك.
لكن كان عندنا مثلا جانب قصور فيما يتعلق بخسمية التغذية البصرية الداخلية، كويس. اليوم بعد ما يعني التقينا معك على طول تواصلنا مع كثير من القطاعات داخل الوزارة المهتمة، مركز الأمير محمد بن سلمان الخط العربي، شوف كيف نقدر هيئة الفنون البصرية. فلا أنا أعتقد إن شاء الله أن قادرين على الإبداع، وقادرين إن شاء الله على أنه نستمر. لكن استمراريتنا هي مرتبطة برضو بالتفاعل اللي نتوقع من المجتمع، اللي نتوقع من المجتمع أنه هذا المكان يعني مش مكان للزيارة الموسمية، مكان للمتعة الثقافية، مكان للتعليم،
عادة أسبوعية، عادة أسبوعية أو يومية. صحيح،
يومية. ونتوقع إن شاء الله أنه يعني فعلا يحدث الفرق. من اليوم إلى نهاية 2024 راح يكون عندنا ما لا يقل عن 9 بيوت ثقافة شغالة. أنا أعتقد أنها بيكون حصلنا على كمية بيانات ومعلومات كبيرة، بنعمل على إعادة دراستها وتحليلها، فهم أعمق للموضوع، برضو تقييم تجربتنا من خلال تفعيل أو تشغيل القطاع الثقافي أو تشغيل الأصول الثقافية من خلال قطاع خاص. اليوم عندنا برضو أنظمة تشغيل ثانية قاعدين نشتغل عليها، اللي هو تشغيل المكتبات من خلال المؤسسات الغير ربحية، وهنا في برضو نتماشى مع رؤية المملكة 2030. اليوم المملكة تستهدف تقريبا 1 مليون متطوع بحلول 2030. تصريح معالي وزير الموارد البشرية أنه وصلنا إلى 650 ألف، يعني أنا أعتقد أنه بنوصل بعد الرؤية بيكون قفلنا الرقم أكثر. اليوم كيف أنه برضو أفراد المجتمع يؤمنون بهذا المشروع ويساهمون في إدارته من خلال العمل التطوعي، كيف الجهات ذات العلاقة، منصة هاوينا تدعمنا أيضا فيما يتعلق بأندية
الهوات
ودعم أندية الهوات الموجودة وتخصيص الأماكن داخل هذه المشاريع. فأنا أعتقد أنه مشروع طموح جدا،
بس الأرقام ما بطموحة أبو ناصر. يعني
من أي ناحية؟
من ناحية تقصد أنت بتوصل 150
153
153 في 2030، يعني حتى ما غطيت مدن المملكة. وكان في سؤال هنا جميل،
غطينا مدن المملكة، يعني نتكلم عن المحافظات، يعني محافظات ألف باء.
صحيح، يعني هنا في سؤال رائع من أحد الأصدقاء يقول ما نبي أكبر وأضخم، نبي أقرب. يعني هذا عادة المنشآت أو هذه الأماكن تزداد الاستفادة منها لما تكون أقرب، وسط الأحياء. ف 153، هل هو هدف طموح يغطي يعني كم في المئة من السكان بيكون عندهم وصول خلال 10 دقائق مشي لهذه الأماكن؟
طيب شوف، بحسب الدراسة اللي عندنا، أنا لو حققت 86 مكتبة فأنا خدمت 91% من السكان المملكة السعودية فيما يتعلق بالوصول.
وش تعريف خدمتهم؟
خدمتهم لأنه أنا خدمتهم فيما يتعلق بالوصول. أنا
عندي يعني خلال كم أقدر أوصل؟
خلال 20 دقيقة
سيارة
خلال 20 دقيقة المفترض أنك تقدر توصل للمكتبة. طبعا أنا أتفق معك أنه لما نرجع مثلا اليوم للمؤشرات الدولية أنه مكتبة لكل 100 ألف، فبالتالي أنا الرياض أنا أحتاج تقريبا يعني على افتراض أنه 5 مليون، فأنا أحتاج إلى 50 مكتبة. لكن هل أنا أحتاج إلى 50 مكتبة كأصول أو أحتاج إلى 50 مكتبة كخدمات؟ اليوم أنا مناول يعتبر مكتبة بحد ذاته، مكتبة ذاتية.
مدامك جبت طريق شرح لنا مناول.
مناول هو عبارة عن جهاز ذاتي يتيح للمستفيد اللي هو استعارة الكتاب وإرجاعه بدون تدخل بشري. عبارة عن جهاز يوجد فيه تقريبا 375 عنوان مختارة بعناية، تجي أنت كمستفيد تسجل بياناتك من خلال الأنظمة الإلكترونية، تطلب الكتاب تسحبه تأخذه عندك في البيت تقرأ وترجعه للمشين.
وهذه كم مكينة من هالنوع موجودة؟
عندنا الآن 12، وهي أول مرة طبعا تدخل صراحة على مستوى الشرق الأوسط، فكانت تجربة جدا مهمة بالنسبة لنا. برضو دخلنا في شراكات مع القطاع الخاص، جميع الأجهزة هذه موجودة في المولات على أساس أنها تكون أقرب برضو للناس. فهذا جزء من مشاريع. يعني اليوم نتكلم عن هيئة المكتبات، عندنا تقريبا لو بناخذها كمكتبات،
هذا كم تبغون توصلون من جهاز؟
نبغى نستهدف أن نصل إلى الحد الأدنى اللي يغطي، لما نقول مثلا مدينة 100 مليون نسمة وفيها مكتبة واحدة، نبغى 9 أجهزة على أساس يكون عندي 10 وأكون تماشيت مع معيار اللي هو مكتبة لكل 100 ألف. بالإضافة إلى نقطة جدا مهمة، أنه لما تكثر الأجهزة ويكون فيه أصل، فعملية الأصل الإعارة والاستعارة راح تكون سهلة. اليوم أخذت الكتاب من الجهاز هذا، ما أنت ملزم أنك ترجع في نفس الجهاز، أنت ترجع في أي جهاز، ترجع في المكتبة نفسها. الخدمة اللي نشتغل عليها الآن
شبكة واحدة تصير،
أي الخدمة اللي نشتغل عليها الآن أنك من البيت تقدر ترجع عن طريق البريد، وهذا برضو راح تكون يعني إضافة إن شاء الله يعني للمستفيد في قضية اللي هو إرجاع الكتاب.
صرفنا أنا وياك أبو ناصر على الفرق بين التجربة الأمريكية والبريطانية في موضوع المكتبات، واحدة منهم نجحت وازدهرت، واحدة منهم يعني اضمحلت.
يمكن التجربة الأمريكية هي اللي نجحت، لأنها صار في المفهوم الجديد اللي هو مصادر أو مراكز مجتمعية أكثر منها مكتبات تقليدية. اليوم على مستوى الزيارات في الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا آخر إحصاء طلعت عليها كانت 2019، ما في نزول كبير، يعني تقريبا يمكن أقل من 1-2% اللي هو انخفاض عدد الزيارات من 2011-2019، لكن في المقابل ارتفاع في عدد حضور الفعاليات وارتفاع في عدد الفعاليات. وفي نفس الوقت يعني تنمية القدرات وتطوير الذات كانت مرة عامل جدا مهم. يعني 65% من المبحوثين في المكتبات يرون أنه المكتبة ساهمت في تطوير وتنمية قدراتهم. 55% من الشعب الأمريكي عضويات في المكتبات العامة. في المقابل التجربة البريطانية طبعا يمكن تأثرت كبير في 2008 بعد الأزمة المالية، ترتب عليها تخفيض في ميزانيات المكتبات، ترتب عليها اللي هو إغلاق عدد المكتبات. اليوم تقريبا عدد المكتبات الموجودة في بريطانيا يمكن 3600 مكتبة مقارنة ب 17,000 في الولايات المتحدة الأمريكية. كثير منها الآن يعاني، ما في صراحة خطة
واضحة، لأنها استمرت كمكتبة ما تحولت إلى مركز.
ما عاد أحد المدن في اليوكي كان عندهم مشروع رصدوا له تقريبا 12 مليون باوند في قضية إعادة تفعيل المكتبات كمراكز مجتمعية، ترتب عليه زيادة عدد الزيارات، زيادة عدد الفعاليات، ارتفاع معدل الرضا. يمكن التجربتين هذه كانت بالنسبة لنا جدا مهمة وملهمة. لكن دائما أنا أقول مهما كانت تجارب الدول الأخرى، أنت اليوم في سياقات مختلفة تماما. صحيح. اليوم أنت احتياجاتك قد تكون هي الأهم. أوكي، التجربة الأمريكية محل اعتبار وندرسها ونستفيد منها، التجربة البريطانية، تجربات التجارب الأخرى سواء كانت عربية، لكن اليوم أنا عندي سياقات مختلفة. أنا اليوم عندي مشاريع لها علاقة بجودة الحياة، عندي مشاريع لها علاقة بتنمية القدرات، مشاريع عندي مبادرات ومشاريع لها علاقة بإثراء تجربة الحاج والمعتمر. كل هذه تصب وتتطلب مني أني أعمل وفق هذه الاستراتيجيات وأستفيد من التجارب الأخرى.
فإحنا قلنا غطينا موضوع بيوت الثقافة أو المكتبة بشكلها الجديد، وقلنا هدفكم 153 صحيح. مكتبة في 2030، وصرفنا عن أحد رفيدة، صرفنا عن مناول
صحيح،
كذا اسمه مناول.
مناول صحيح. طبعا مناول اسم أخذ من أحد الوظائف اللي كانت موجودة في مكتبة بيت الحكمة.
أيه.
اللي هو كان الشخص اللي يسحب الكتاب ويعطيه المستفيد.
أوكي، من هنا أخذت الاسم.
فأخذنا الاسم من الفلاح لها امتداد.
حاليا في 12 جهاز، لكن هو التوسع الحقيقي والكبير حيكون من خلال هالأجهزة.
صحيح.
عشان نحقق الحد الأدنى.
صحيح.
في الوصول، وهي اللي ممكن نلاقيها في المحافظات ونلاقيها في كل مكان.
لا، في المحافظات طبعا ان شاء الله راح نلاقي، لكن يعني حسب تصنيف المحافظات، محافظة ألف باء جيم، يعني اليوم انت عارف يعني كثير من المحافظات تكون قريبة بين
تقريبا،
فصعب انك تحط في كل محافظة مكتبة، لكن ممكن تجي للمركز الأساسي او المحافظة وتخدم بقية المراكز اللي تتبعها. فهذه من ضمن يعني الاعتبارات عندنا، وهذا من الأشياء اللي راح نغطيها ان شاء الله.
وفي ايضا شفت من عندكم تجربة سمع او مسموع.
مسموع
وش هذه؟
مسموع طبعا هو مكتبة صوتية، يعني روعي في تصميم أنها تحاكي اللي هو كباين الاتصالات السعودية كانت موجودة في فترة الستينات والسبعينات أو السبعينات والثمانينات الميلادية. وهذا طبعا توجه عالمي، كثير من الدول بدأت يعني توظف الكباين الصوتية في أكثر من مشروع. فمشروع مسموع صراحة حصل على يعني ردود فعل جدا جميلة، وفي نفس الوقت عدد المستخدمين عالي جدا. اليوم آخر إحصائية خلال من بداية إطلاق المشروع لليوم، عدد المستخدمين وصل تقريبا إلى 253 ألف مستخدم
لجهاز
مسموع.
عجيب.
طبعا أعلى المدن جدة، معدل الاستماع فيها عالي جدا، بعدين الرياض، بعدين المنطقة الشرقية.
لو تشرح بشكل مبسط أبو ناصر شلون طريقة الاستخدام؟
طريقة الاستخدام أنك تقف أمام الشاشة، تضغط ابدأ، تختار من العناوين الكتب اللي موجودة، تختار بحسب الموضوع. مثلا أنا أبغى في تنمية المهارات مثل الشخصية، كليك يطلع لك الكتب الموجودة، تضغط عليه كتاب يعجبك، تسمع مقطع تقريبا مدته إلى 5 ثواني مختصر الكتاب، جاز لك الكتاب QR على جوالك، تسمع الكتاب وانت ماشي.
فهو مكتبة مجانية.
مجانية.
أخذ الكتب إذا الخمس، إذا ملخص الـ5 ثواني شوقني، باركود ألاقي يتحمل على جوالي،
تسمع
وأسمع وأنا مكمل.
صحيح.
فاللي ما يحبون القراءة الكتب المقروءة عندهم مكتبة ضخمة من الكتب المسموعة.
صحيح.
كم عنوان في الجهاز؟
حتى الآن وصلنا تقريبا إلى 150 عنوان.
مجاني.
مجانا. أضفنا عليها برضو مؤخرا تقريبا 50 عنوان باللغة الإنجليزية. ودائما يعني هذه نقطة جدا مهمة، ودائما محل نقاش بيني وبين الزملاء في الهيئة، أنا دائما المكتبة نعرفها أنك متخصصين أنها كائن ينمو. يعني لا تقول لي 150 شوي، لأن ستنمو مع الوقت إلى أن توصل إلى عدد كبير، زيها زي المكتبات الرقمية، زيها زي المكتبات التقليدية. نقطة جدا مهمة برضو في قضية هذه، من الأشياء اللي طلعت عليها وشدتني صراحة لما يعني الزملاء يشاركون معي، اللي هو الإحصائيات. أحب أن أدخل بعض التفاصيل. أنا أتذكر المشرف الدراسي اللي كان يشرف علي دائما يقول تخيل أنك رقم داخل هذه الأرقام فأثناء عملية تحليل البيانات، وتتعرف على الرقم اللي جنبك والرقم كذا. فأنا دائما يعني يمكن الزملاء يشوفون أني أكون حريص في لما تيجي التقارير أطلع عليها. فنات صفحة التقارير وجدت طبعا أول حاجة طبعا معدلات الاستخدام تتفاوت من مكان لمكان آخر، وهذا مؤشر مفترض أنه يستخدم بالنسبة لنا أو نستفيد منه أنه في الهيئة، أو حتى بالنسبة للباحثين الراغبين في 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 دراسة قطاع النشر أو قطاع يعني الكتاب في المملكة السعودية. الشيء الثاني أني قاعد أستعرض أكثر الكتب استماعا كذا، شفت من ضمن العرض اللي هو أكثر الكتب استماعا، يعني تفاجأت أنها كلها تتماشى مع الرؤية، تطوير القدرات، الرجل الذكي، الأب الفقير والأب الغني، كلها ماشية، بالإضافة طبعا إلى الروايات والقصص. فهذه تعطيك انطباع وتعطيك يعني تصور كامل عن
توجهات،
وهذه يعني راح تساهم في 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 تغذية اللي هو قطاع النشر. اليوم هيئة المكتبات لها دور كبير جدا في قضية تحسين قطاع صناعة النشر، وهذه برضو من النقاط اللي عملنا عليها خلال الفترة الماضية. يمكن أنا وكثير من اللي في عمري ما زلنا إلى علاقتنا جيدة بالكتاب الورقي، بينما نجد أن الكتاب الإلكتروني ما يستهوي بشيء كثير. لكن اليوم لابد أنك تشوف التوجه الحقيقي وين رايح. فكان فيه بعض الملاحظات على الهيئة أن الهيئة قاعدة تتوجه إلى الوصول الرقمي وتنسى الجانب الإلكتروني. توجه للوصول الإلكتروني مهم جدا، لكن الإشكالية الآن اللي نواجهها خاصة ما يتعلق بالكتاب السعودي أنه غير متاح بشكل إلكتروني. فبالتالي قطاع النشر لما يعرف أن فيه جهة راح يعني تشتري من هذه النسخ، شيء طبيعي أنه سيعمل على تحويل منتجه إلى
نسخ،
إلى نسخ رقمية، وبالتالي أنا أستفيد منها وأعزز صناعة قطاع النشر في المملكة السعودية. وفي مشاريع طبعا، وهذه النقطة من الأشياء اللي تحسب للوزارة وتحسب يعني للتوجه العام، التكامل بين الهيئات والتكامل بين القطاعات الثقافية اليوم اللي قاعد يصير في على مستوى الوزارة.
واحدة من مبادراتكم المهمة أبو ناصر هي تصميم وبناء مكتبة رقمية للأطفال.
صحيح.
وأعتقد أنه هذا فعلا فعلا بيكون مغير لسلوك الأجيال القادمة إذا بدينا نحفزهم ونشجعهم على القراءة من عمر مبكر. وش أخبار هالمبادرة؟
طيب، بالنسبة للمكتبة الرقمية ومكتبة الأطفال، هي جزء من مشروع كامل اللي هو منصة الرقمية، وهذا أيضا أحد المشاريع المهمة اللي عملنا عليها خلال الفترة الماضية، ومنتوقع تدشين المنصة خلال الربع الأول بإذن الله تعالى هذا العام. كان عندنا مشكلة على مستوى المكتبات، وما زالت المشكلة قائمة لليوم. ما عندنا إحصائيات عن عدد المستخدمين للمكتبات، ما عندنا إحصائيات عن حركة يعني تداول أوعية المعلومات، كم عدد الكتب اللي استعارت، كم الأفراد استعاروا. ما كان عندنا إحصائيات عن برضو اللي هو الحضور للمكتبات، كلها تسجل بشكل ورقي. ما كان عندنا منصة موحدة أو شبكة موحدة بإمكانك أنك تستفيد من جميع خدمات المكتبات في السعودية بعضوية واحدة. كان عندنا مشكلة برضو في قضية الفعاليات، وهذه ممكن تعالج برضو في عدم التواجد في بعض المحافظات. اليوم نطمح أنه أي فعالية تنظم داخل المكتبة أنها تتاح أونلاين، فبالتالي ممكنك تسجل فيها أونلاين، فأنا أحضرها حضورياً وأنت تحضرها بشكل مباشر بنفس الخصائص. تمنح لك شهادة حضور إذا كان في شهادة حضور، يسمح لك بالمداخلة والمشاركة، بالإضافة طبعاً إلى اللي هو أنه تكون مصمم بناء على خلنا نسميها اللي هو البيرسوناليزيشنز، أو نسميها اللي هو السمات الشخصية، أنك خلاص أنت مجرد أنك تدخل على النظام، النظام يبدأ يتعرف على احتياجاتك، يبدأ يقدم لك المقترحات. نشتغل الآن برضو على توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في 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 بوابتنا الرقمية، مشروع إن شاء الله أنه يكون جدا جميل. فنطمح إن شاء الله أن هذه المنصة تكون يعني هي المرجع الأساسي للجميع المقيمين في المملكة السعودية، من يعني المواطنين ومن المقيمين في عملية وصول مصادر المعلومات. أيضا قبل ما نتيحها أن أتحنا الآن، أن اليوم عندنا منصة رقمية أيضا فيها تقريبا أكثر من 6000 عنوان بالإمكان الوصول لها. هذه كانت نتيجة اللي هو التحول والإغلاق، طقنا مشاريع بديلة، فهي منصة بإذن الله راح تكون على مستوى عالي. بالنسبة للأطفال عندنا مشروع ثاني أيضا مع وزارة التعليم، نجم القراءة، راح يطلق إن شاء الله هذا السنة، وهذا سيعمل بإذن الله تعالى على تعزيز العادات القرائيه ورفع مستوى الوعي.
كم يعني هل بلقى في مكان واحد، في تطبيق واحد في الايباد ولا في التابلت الجهاز اللوحي، مجموعه من العناوين الممتعه المشوقه؟ صحيح. عربي انجليزي، صحيح، بحيث انه اقدر اقول لعيالي خلوكم معها الى الليل، ما شيء همكم.
صحيح.
كم عنوان بيكون فيه؟
طبعا انا ارجع اقول اللي هو المكتبه كائن ينمو،
صحيح،
فراح يكون فيها عناوين. حتى الان
البدايه بكم؟
البدايه حتى الان المكتبه الرقميه اعتقد وصلنا الى حول ال 200,000 عنوان.
هذا اجمالي المكتبه؟
اجمالي المكتبه.
كم منها للطفل؟
للطفل الى الان في مرحله،
لانه هذا النقص هنا. هنا التحدي.
الطفل في مرحله، طبعا في مرحله اللي هو جمع العناوين، ما عندنا صراحه عدد كبير.
متى لكن تبدأ؟
لكن برجع لنقطه جدا مهمه، لانه في الاخير ترى حتى كتاب الطفل فيه ضعف في انتاج كتاب الطفل، فبالتالي راح نواجه فيها تحدي. ولهذا نشوف
اشتقوا الباب على جيرانكم،
ما قصروا
جيرانكم هيئه الادب والنشر،
ما قصروا، اشتغلوا على مسرعه اعمال لادب الطفل في نسخة أولى السنة الماضية وهذه النسخة الثانية، فبالتالي في مشاريع كبيرة فيما يتعلق بثقافة الطفل. نعتقد أننا راح نكون جزء من هذا.
متى بتبدأ المبادرة هذه؟
مبادرة المكتبة الرقمية؟
إيه. اللي جزء منها
هي هذه إن شاء الله الربع الأول راح تطلق إن شاء الله.
ربع الأول تكون
بإذن الله
عبارة عن إيش؟ هي ويب سايت ولا
ويب سايت؟ لا، ويب سايت مبدئيا، ويجب العمل الآن على تطوير التطبيق الخاص فيها.
هذه يمكن أهم ثلاث مشاريع أنتم شغالين عليها في الهيئة. هل في شيء آخر ودك تسول فيه ولا ننتقل لأسئلة الأصدقاء؟
والله فيه مشروعين أنا أعتقد أنها جديرة أنها يعني تذكر اليوم. المشروع الأول اللي هو طبعا مشروع المخطوطات، يمكن بدأت الحديث في قضية اللي هو المملكة السعودية ودورها في المحافظة على التراث المخطوط. اليوم في هذه المكتبات أطلقنا منصة المخطوطات، فيها حتى الآن 5,000 مخطوط بنصوص كاملة. السنة هذه راح يضاف عليها إن شاء الله 1,000 مخطوط، وهذه بالإمكان الوصول إليها من خلال البوابة الثقافية التابعة لوزارة الثقافة. عندنا مشروع ايضا اللي هو تراخيص تراخيص تقديم خدمات المكتبات. اليوم انا عندي 28 مرخص يقدمون خدمات المكتبات، فيهم تقريبا 120 سعودي يعملون في هذا القطاع. عدد المستفيدين من هذه البرامج وصل الى 5,000 باكثر من 94 فعاليه. نطمح ان شاء الله انه يكون عندنا برضو عدد اكبر مرخصين، وهذه راح تحل مشكله اللي هو تقديم خدمات المكتبات، بمعنى انه انت كمستثمر في القطاع وكرائد اعمال في القطاع ومهتم بقطاع المكتبات بالامكان انك تفتح يعني محل وتقدم نفس الخدمات اللي يحتاجها المستفيد من اي مكتبه. قضيه الاطلاع، قضيه الاعاره، قضيه تقديم الدورات والفعاليات راح تكون موجوده. اليوم 28 موزعه في جميع مدن المملكه، فانا اعتقد هذه برضو من المشاريع المهمه اللي حبيت أني أشير لها.
أنا بختم بمجموعة من أسئلة أصدقاء أبو ناصر. في سؤال يقول حاليا أغلب أنشطتكم مسابقات وليالي ثقافية وترفيهية، ما في شيء له علاقة بالقراءة، وش تعليقك على هذا؟
ما أدري، بس يمكن هو خلط بين هيئتين أو أكثر. أنا ما عندنا طبعا مسابقات، ما أطلقنا أطلقنا فقط مسابقة موجهة للأطفال بمناسبة اللي هو العام الشعر العربي. بقية الفعاليات كلها موجهة للطفل في مجال تعزيز العادات القرائية. عندنا فعالية أطفالنا يقرؤون، قدمناها السنة الماضية وقدمناها السنة هذه مبنية وفق نظريات التعلم والتعليم، فما عندنا صراحة مسابقات.
في سؤال جدا جميل هنا مرتبط بالتنسيق بينكم بين المشاريع الكبرى، هل في تنسيق للاستفادة من الأصول؟ يعني كل المشاريع الكبرى القدية، الدرعية، البحر الأحمر، نيوم، العلا، كلها فيها حجم تطوير عقاري هائل جدا. صحيح. إنه غريفة في طرف المشروع تخصص بيت ثقافي تخدمهم إنه أنتم تحيون جزء من مكانهم. صحيح. وتخدمكم بأنهم شالوا عنكم عبء التطوير، زي ما صار مثلا في موضوع الملاعب. يعني اليوم شفنا مثلا القدية بنى ملعب. صحيح. أو سيبني ملعب مشروع وسط جدة حيبني ملعب الاتحاد والأهلي، شيء زي كذا، هل في تنسيق؟
جدا تنسيق، يعني هي على مستوى المشاريع الكبرى، على مستوى اللي هو المشروع اللي يعلن اللي هو وسط المدينة للداون تاونز برضو بين التنسيق، فإن يعني موجودين في كل من المشاريع اللي فيها.
مين اللي قفلتوا معاهم خلصت معاهم؟
والله الجميع تقريبا قفلنا معه.
معتمد لكم موقع معتمد في كل المشاريع؟
موقع في هذه المشاريع
هي ضمن ال 153؟
من ضمن ال 153، فلا نحرص على مثل هذه، يعني إذا جتنا مثل هذه المشاريع اللي فيها أصول بالعكس أن نفرح بها. ويمكن حتى على مستوى، يعني أرجع لأكد على نقطة جدا مهمة اللي هو قضية الشراكة مع، ولا نعول عليها الكثير صراحة في هيئة المكتبات، اللي هو الشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقرى والإسكان، هي اللي فعلا بتحدث نقلة في
اللي المراكز الحضارية.
المراكز الحضارية، وهذه تمت يعني يمكن أول مشروع بدأنا معهم اللي هو واحد الملك سلمان في الرياض.
فيها سؤال جميل على موضوع المكتبات الخاصة. يعني اليوم في عرف عند الأجيال السابقة، كل واحد عنده في بيته. صحيح. مكتبة، إذا توفي صاحب البيت بلشوبها الورثة وباعوها ولا تصرفوا ولا أتلفوها. هل في جزء من التنسيق بينكم بين أصحاب المكتبات أنكم تاخذون الكتب تحطونها في البيوت اللي انتم تنشؤونها وتحتاجون لها كتب؟ ما فكرتوا بشيء من
لا هو طبعا شوف، يعني المكتبات الخاصه يعني، وهذه من ضمن الاشياء اللي لما تكلمنا اليوم عن السياقات، انه تشتغل في ظل سياقات. اليوم بحسب اخر الاحصائيات انه 45% من السعوديين يمتلكون مكتبات خاصه. مهما كان عدد المكتبات عندك، انت ما تقدر تستوعب جميع هذه الكتب اللي ما يرغب فيها اصحابها. لكن هل الحل انها تهمل؟ هل الحل انها
هذا الحاصل حاليا؟
هذا الحاصل حاليا، لكن ان دورنا ان في مشروع الان المفترض انه يطلق في شهر 3، وتم العمل عليه ترى يعني خذ وقت طويل. اطلقنا عليه اللي هو منصه رفوف، انه اي شخص يمتلك اي كتاب يسلمها لهيئه المكتبات. هيئه المكتبات راح تتيحها من خلال منصه الكترونيه لاي شخص يطلبه بشكل مجاني، فقط يدفع رسوم التوصيل.
فبيصير عندكم زي مكتبة مركزية فيها كل هذا
كل الكتب.
أوكي، هذا متى يبدأ؟
هذا انتهينا الآن خلاص، يعني أنا في مرحلة الاختبارات.
وشلون أشارك أنا؟ شلون أعطيكم كتبي؟
كل الآليات راح تنزل، تسلمها لأحد مكاتب البريد، أو حتى المندوب يجي يستلمها منك وتنزل على المنصة الخاصة. أنا في بيتي أدخل على المنصة هذه، أشوف الكتب اللي أنا أحتاجها، أختار منها. ربطنا مع احد شركات التوصيل، تدفع رسوم التوصيل تيجي عندك. هذه النقطه الاولى. لكن هذا فيما يتعلق بالكتب اللي خلينا نقول الكتب اللي يعني اللي ما تعتبر نوادر او المخطوطات. بالنسبه للنوادر والمخطوطات، وهذه النقطه جدا مهمه فيما يتعلق بالمكتبات الخاصه، ما في تصور، ما في حجم واضح عن حجم هذه المقتنيات في المكتبات الخاصه، خاصه اللي يمتلكها الافراد واللي ما اعلنوا عنها. يمكن قبل فترة الجميع شاف يعني صار تداوله بشكل واسع على في السوشيال ميديا، أحد الأشخاص يعرض مجموعة من المخطوطات والمقتنيات النادرة لأحد المتوفين. فاليوم عندنا مشروع في فهم المكتبات الخاصة، عندنا أيضا من ضمن المكتبات، من ضمن مشروع المكتبة الرقمية، بوابة خاصة أو منصة خاصة للمكتبات الخاصة.
هذا الآن موجودة،
هذه بتطلق مع إطلاق المكتبة الرقمية.
ممتاز، فيصير نافذة، أي شيء عندي يصير.
صحيح.
أقدر أسلمكم إياه؟
لا، هذه تعرض عليها أنه مثلا أنا عندي كتب، وهذه الكتب اللي موجودة عندي، بس على أساس أن نفهم حجم المكتبات الخاصة والمقتنيات اللي موجودة فيها.
بس الخطوة اللي بعدها هي أنه أبي أحد يجي يشيل.
إيه، هذه موجودة، هذه من شهر 3 بتكون مدشنة البوابة إن شاء الله.
هذا واحد يقول استعرض كتاب قبل 5 سنوات من المكتبة العامة بالخرج. إيه. وأعطوني مدة 2 أسبوع لإرجاعها، وأخذوا رقمي، ولما انتهيت من الكتب ورحت المكتبة رجعها لقيتها مغلقة. وهذه أمانة أبغى أسلمها، الله يجزاك خير على امانتك. بس طبعا هذه شكلها من ضمن الثمانين اللي
اي بلاكس
قفلتوها. وشلون وين نروح
بلاكس؟ اول شيء الله يعطيه العافيه، ويعني انا اعتقد انه يراسل الهيئه والهيئه يعني تعالج الموضوع.
وشلون وش وسيله المراسله؟
موجود في حساباتنا على التواصل الاجتماعي، وموجوده ايضا على موقع الهيئه، البريد الالكتروني الخاص فينا.
واحد يقول وش دوركم في تعزيز ثقافه القراءه؟
هذا كل شغلنا لتعزيز العادات القرائيه. كل الشغل اللي تكلمنا عنه قبل شوي وكل المشاريع
نجعلها عاده جاذبه،
هي كلها تصب في اللي هو تعزيز العادات القرائيه، لانه احد الـ 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 يعني احد اختصاصات هيئه المكتبات النص عليها قرار انشاء الهيئه اللي هو تعزيز العادات القرائيه.
في سؤال لطيف صراحه على وش اللي يجعل مثلا دول زي امريكا ولا اليابان تلاقي فيها الناس في الأماكن العامة ماسك كتابة في المترو في القطار في الباصات، بينما مثلا في العالم العربي أو في السعودية بما أننا في السياق السعودي ما تلاقي مثلا المشاهد؟ وش السبب أو وش التفسير؟
إيه لا التفسير ببساطة أنه قضية السياقات الخاصة في المشاريع التوعوية. يعني اليوم خلينا نتكلم على تجربة الآن موجودة عندنا في السعودية. إلى وقت قريب من كان يتوقع أنك بتدخل مطعم بتشوف السعرات الحرارية كم، ما كانت موجودة.
صح.
اليوم مع يعني مجهودات وزارة الصحة ورفع مستوى الوعي الصحي، لا صار في اختلاف في طريقة التفكير. اليوم إن هذا اللي نتمناه، إن نتمنى أن نوصل إلى مرحلة أن القراءة تكون يعني ثقافة موجودة، سواء كانت القراءة للمتعة، القراءة للتعلم وتطوير الذات، القراءة للاستكشاف. وهذه بإذن الله تعالى راح تنطلق مع انطلاق اللي هو المشاريع الهيئة. ولكن أنا أعتقد أنه مشاريع أو رؤية المملكة هي الوقود وهي المحرك الأساسي لهذه الثقافة.
في سؤال هنا لطيف أتوقع إحنا جاوبنا عنه، بس لأنه السائل يعني يبدو لي تجربته رهيبة. يقول أقضي 3 ساعات على الأقل يوميا بين الكتب، قرأت أكثر من 1000 كتاب، أزور المكتبات العامة والتجارية في الرياض، لذلك شهادتي إن شاء الله أنا في محلها، وأؤكد لك أنه أفضل مكان للقراءة هي المقاهي وليس المكتبات. المكتبات سيئة، قليلة، متباعدة، ضعيفة، غير فقر الكتب والأنشطة اللي موجودة فيها. فهذا واحد من أهم عملائكم.
صحيح.
وما هو قاعد يجيكم، الوصف اللي وصفته في البيوت الثقافية
بيجي
إن شاء الله تعالى أنه بيكون جاذب له، بس زي ما قال لك التصاميم برضو إن شاء الله
أكيد
تبدو أنت بدأ
يعني. شوف ترى هو أشار النقطة جدا مهمة في قضية اللي هو الكتب، وهذه أخذناها في الاعتبار في قضية بناء المجموعات. اليوم المجموعات الموجودة في عهد الفيدة، الوضع الطبيعي أنها تختلف عن المجموعات الموجودة في الدمام، تختلف عنها الموجودة في الرياض.
بما يناسب
التوجهات الموجودة. فاليوم بدأنا بأعداد بسيطة في المكتبات، يعني ما بدأنا بأرقام ضخمة، يمكن المكتبات تستوعب إلى 50,000 عنوان. اليوم أنا بدأنا تقريبا 7,000 اللي هي العناوين الرئيسية، بناء على توصيات وبناء على دراسة السوق وأعلى الكتب مبيعا.
بالمنطلق أنها كائن ينمو.
كائن ينمو، فبالتالي نتوقع أن خلال الفترة القادمة أن شاء الله نلبي احتياجات القراء من مختلف يعني الفروع المعرفة.
أنا بختم بناصر بسؤال على الفرق بين مرحلتين. أنت كنت جزء من وكالة الثقافة.
صحيح.
المعنية بالمكتبات قبل الرؤية، وأنت اليوم تقود هيئة المكتبات بشكلها الجديد بعد الرؤية. وش الفرق بين المرحلتين؟ وش المشروع اللي كنت تحلم فيه في ذيك المرحلة وما قدرت تحققه إلا في هالمرحلة؟
أوكي. طيب شوف، يمكن أقول لك شغلة يمكن تتفاجأ منها. مشروع تطوير المكتبات العامة اشتغلت عليه 2017 فيما كنت في الوزارة،
اللي هي وزارة الإعلام،
وزارة الثقافة والإعلام. وكان يعني بحسب الإمكانيات المتاحة، وكنت يعني طلبت ميزانية 12 مليون ريال لإجراء بعض الأشياء البسيطة. وكان يعني هو من ضمن الأشياء اللي أنا يعني فعلا كنت مركز كل جهدي في ذيك الفترة على موضوع المكتبات، لأني يعني مؤمن أنه راح يحدث نقلة كبيرة فيما يتعلق بجودة حياة وبتنمية قدرات بشرية. حسن الحظ أني لما جيت وزارة الثقافة، طبعا أنا جيت وزارة الثقافة كمدير معرض الرياض الدولي لكتاب 2020، أنا ما جيت كرئيس تنفيذي. فكان من ضمن الأوراق أو من ضمن النقل الاختصاص اللي هو الملفات اللي نقلت للوزارة. فلما طلعت عليها يعني
جدت الذكريات. طبعاً لم يعتمد المشروع هذاك،
ما أعتمد، لكنها أدخلت من
لأنه يمثل 80% من ميزانية كل قطاع الثقافة.
إيه بس كان ترى على عدد محدد، يعني ما كان على المكتبات كلها.
إيه.
لكنه كان له تأثير في قضية اللي هو إدراج المكتبات الثقافة، سوري، إدراج المكتبات العامة ضمن مشاريع برنامج جودة حياة، كان له يعني له علاقة يعني كبيرة أنه أدرج المكتبات من ضمن البرنامج. لهذا لما تشوف برنامج جودة الحياة فيه سيكشن خاص بالمكتبات العامة. اليوم الوضع مختلف تماما. أول شيء أنت يعني جزء من استراتيجية وطنية للثقافة، الاستراتيجية هذه مبنية على رؤية المملكة 2030. تطلعات الناس اختلفت، الظروف اختلفت، التشريعات والأنظمة اختلفت. يعني 2017 ما كان فيه برنامج جودة حياة، ما كان فيه برنامج تنمية القدرات البشرية، كل هذه ما كانت موجودة. فلا اليوم العمل أصبح يعني أكثر متعة وأصعب شوي، لكن إن شاء الله قادرين.
لأن ما عاد لكم عذر،
ما عدنا
أول ما في ممكنات فيعني يعني، لكن اليوم كل ما كانت موجودة.
أنا أذكر أحد الأشخاص مرة يعني سوينا استطلاع عن المكتبات، فكان من ضمن الردود اللي وصلت نكاتبين في ضمن السبيل إن شاء الله هذا راح تتحقق وكذا، فكاتب تحت الوعد 2020. كنا نقول 2020 قبل طبعا إنشاء وزارة الثقافة، ففعليا لما رجعت لقيتها كاتب 2020. فعلا الهم يعني المسؤولية تكون مضاعفة، إنه كيف نقدر نقدم، لأنه في الأخير اليوم عندك فرصة. أعطيته هذا خلنا نسميها 16 هدية لهدايا القطاع الثقافي، ودعمت بكل قوة ماليا إداريا، فما في عذر إنك ما تقدم. فنأمل إن شاء الله نحقق المستهدف، وأن يعني تجربة أحد رفيدة أنها تكون تتكرر في جميع المكتبات العامة وبيوت الثقافة إن شاء الله راح تفتح.
يعني خلينا أختم بالسؤال، كيف نقيس نجاحكم؟ متى بنقول الهيئة نجحت؟
في أكثر من مؤشر. أول حاجة طبعا عدد الزيارات بالنسبة للمكتبات، هذا مؤشر يعني مهم جدا. الشيء الثاني اللي هو حركة تداول أوعية المعلومات، معدلات الإعارة ترتفع. أيضا أنا أعتقد أن لنا دور مهم في قضية اللي هو تحسين العادات القرائية، وأن طلبنا الآن عندنا مشروع في أحد الرفيدة نبغى نسوي دراسة قبلية عن الأطفال في أحد الرفيدة، وبعد سنة نجي نقيس مستوى القراءة عند الأطفال. فهذه هي المؤشرات اللي راح يعني تحكمنا، طبعا بالإضافة إلى المؤشرات التشغيلية الثانية اللي هو قضية اللي هو تعزيز إيرادات البيوت الثقافة، التمويل، مصادر التمويل وغيرها. لكن الزيارات والفعاليات، كم عدد الأشخاص اللي تستويهم فعاليات هيئة المكتبات خاصة الموجهة، فهذه راح تكون مؤشرات.
عساك مع القوة. شكرا أبو ناصر، شرفت ونورت.
الله يحفظك، شكرا لك.
شكرا لكم، الله يعطيكم العافية. شكرا لكم. شكرا لفهد القصير في إعداد وإنتاج الحلقة، عبد الرحمن عطاس في إدارة التصوير، وفي الإضاءة إسماعيل شوقي وسعيد عمر، في تسجيل الصوت عبد الرزاق المزي، وفي التحرير برامض بيبان، وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن، وإدارة الإنتاج عبد المجيد عمر، وفي الإشراف على الإنتاج غيداء التميم. هذا سقراط، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.